بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في حكم المجتهد. قال: اعلم ان الاجتهاد في اللغة بذل مجهود.
النسخة اللي معك معنا.
قال: فصل في حكم المجتهد. قال: اعلم ان الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل الا فيما فيه جهد اي مشقة. يقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل النواة،
لأن ما فيها مشقة. حمل النواة ما فيها مشقة، فلا يقال اجتهد في حمل النواة، إنما لا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة. نعم.
والجهد بالفتح المشقة، وبالضم الطاقة، ومنه قوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم.
جهدهم يعني طاقتهم، يبذلون طاقتهم. فالجهد بالفتح يعني المشقة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مغفل: حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد. الجهد يعني المشقة. قال: ما كنت أرى أنه سيبلغ منك الجهد ما أرى، يعني المشقة. فالجهد بالفتح يعني المشقة، وبالضم يعني الطاقة. الطاقة. نعم.
قاله القرافي: والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا.
نعم. فالبذل إذا فالاجتهاد وبذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني لدى المقطوع فيه أو به لا اجتهاد فيه، إنما يكون الاجتهاد في المسائل الظنية يجتهد الإنسان، وإلا الاجتهاد في مورد النص القطعي هذا غير جائز. النص القطعي الواضح الدلالة يعمل به، والاجتهاد يكون في تطبيقه وتنفيذه، يعني في العمل به. إنما أن يجتهد في ذلك، يجتهد في الأمور المقطوع بها، فلا يقال اجتهاد، يقال اجتهاد، إنما عمل بهذه الأمور ولا اجتهاد فيه. ولهذا العلماء يقولون بأنه لا اجتهاد في مورد النص. كذلك أيضا الأمور المجمع عليها إذا كان الإجماع قطعيا، فإذا كان الإجماع قطعيا وتلقت الأمة هذا الإجماع كالموجود في أصول السنة أو كذا، فلا تجتهد، لا تجتهد، لا تجتهد. مثل مثلا مسألة عدم الخروج على الحاكم الظالم، ليست مسألة اجتهادية، هذه مسألة مجمع عليها وكاشف الجلي بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب أهل البدع والضلال. يبقى أنت لا تحتاج إلى أن تفتح الكتب لتثبت هذا الحكم هل هو صحيح أم لا، لتثبت هذا الحكم هل هو صحيح أم لا. فالأمة قد أجمعت على ذلك، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة، من طاعة الإمام، إذا كان جائرا أو ظالما، ولا يجوز الخروج عليه. ولو أن الناس هؤلاء الذين خرجوا تصوروا هذه المسألة، تصوروا هذا المفهوم، تصوروا هذا المفهوم، لما نظروا في بطون الكتب حتى يجعلوا المسألة مسألة خلافية باعتبار بعض وقائع الأعيان، ووقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها، فكيف يعارض بها أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ يبقى هذه المسألة ليست مسألة اجتهاد أصلا. يقول فلان خرج، فلان فعل، فلان جمع الناس وكذا، فلان أفتى بفقيل فلان، أفتى بأنه يجوز نزع يد من الطاعة إذا كان الحاكم كذا وكذا إلى آخر ذلك. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والتدخل في هذا الباب باجتهاد مع مورد الإجماع الذي معتمده نص، فالإجماع معتمد نص حتى ولو لم تعلمه، اعلم أن هذا الاجتماع هذا الإجماع يكون معتمد ماذا؟ معتمده نص، معتمده أصل معتبر لا خلاف فيه، أصل معتبر ما فيه خلاف، إما يكون نص مباشر أو مجموع نصوص أو إلى آخره، مما لا يجوز للإنسان أن يخالفه. فلو أن هذه المسألة طرحت من هذا الباب، وأن المسألة طالما ثبت فيها إجماع من الأمة، إذا ثبت الإجماع فإنه لا يجوز الاجتهاد، لا انتهينا مع وضوح النصوص في الظالم، مع وضوح النصوص في الظالم، لو لم يجد إجماع فكفى بالنصوص، وليس يوجد نص واحد فقط يقول بالخروج على الحاكم إذا ظلم، أي نزع اليد أي المنابذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إنما هذا فهم سقيم مثل ما جاءنا فيه، ودائما يعني سبحان الله يتولى علينا هذا السؤال دائما في فتاوى الأربعاء، واحد نجده باعت مثلا 13 صفحة 12 صفحة وعملها بالأصول والقواعد وكذا التي هي منحوتة من الرأس أو صحيحة كقاعدة لكنها في الإسقاط على غير الباب، في على غير الباب، يعني واحد بعت لنا ورقة مدككة بالقواعد وأصول وكذا، أنك أنت دائما تقول لما يجوز خروج الحاكم الظالم من المسألة هذه مسألة إجماعية وكذا، مع أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية ما صلوا، وفي رواية ما أقاموا الدين، إذن يعني هذا كله ماذا؟ ما أقاموا الدين، وإقامة الدين يعني أن يقيم الدين في الناس، وهؤلاء الحكام الذين والذين والذين والذين، وذكر من المثال بما ذكر هؤلاء كيف أقاموا الدين، إذا ما أقاموا الدين يبقى المناط كله مرتبط على إقامة الدين، ولم يأتي برواية عبادة إلا أن تروا كفرا بواحد، حتى تفسر أنت ما معنى إقامة الدين، ما معنى الصلاة، ما معنى ما صلى، وما معنى ما كذا إلى آخر ذلك، وأن كل هذا عائد إلى ماذا؟ إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فإذا كان ما يقيم الدين على وجه يكفر به إذا استقام الأمر، لكن إذا كان ما يقيم الدين على وجه يكون به عاصيا إذا تكون مخالف لحديث عباد، واحد ما أقام الدين بمعنى أنه ما حكم بغير بما أنزل في هذه المسائل، بمعنى أنه ظلم، بمعنى أنه جار، بمعنى أنه مبتدع، بمعنى أنه كذا إلى آخره، كل هذا كل يقودكم بكتاب الله أيضا أتى بهذا، كل هذا على وجه ماذا؟ كل هذا على وجه على وجه ألا وهو إن كان تركوا لإقامة الدين، إن كان تركوا لقيادة الأمة بكتاب الله، إن كان تركوا الحكم بما أنزل الله، إن كان تركه للصلاة على وجه يكفر به فإنه يكون كافرا، أو على وجه يكون به عاصيا فإنه يكون عاصيا ولا يجوز الخروج عليه. يبقى أنت تفسر هذه النصوص بماذا؟ بإقامة الدين التي تتصورها أنت بمعنى أنه إذا ما أقام الدين يكون كافرا، إذا هذا ماذا بأي إذا ترك أي إقامة من الدين يكون كافرا، إذا هذا ماذا بالخوارج؟ ما هم لماذا كفروا عليا؟ لأنهم عندهم ما أقام الدين، ولماذا كفروا معاوية؟ لأنه عندهم ما أقام الدين، وبالتالي يخرج كل واحد يقول فلان ما أقام الدين. أنا حينما أكون حكيما إن شاء الله أول خطوة سأخذها ما في إخواني يتكلم في المساجد ولا تبليغي ولا آخره، إذا أنا عندهم ما أقمت الدين، أنا عند التبليغيين عطلت الدعوة، وأنا عند الجهاديين عطلت الجهاد، وأنا عند الإخوانيين عند تعصب لمنهجي وأصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنا عند إلى آخره. لكن نقول كل النصوص يفسر بعضها بعضا وتعود إلى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء يأتون لنا بأوراق كثيرة جدا، ولو أنهم فهموا المسألة ده هذا في الرد على شبهتهم، وإلا لو أنا ما عندي أي شيء سوى أنني ما أنظر إلى نص، فقد كفتني الأمة وقالت الأمة في كل كتب السنة بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن جار، وأن هذا منهج أهل السنة والجماعة، وأن هذا الإجماع عليه، يبقى إذن هنا لا أجتهد. المسألة لم تعد مسألة اجتهادية، لم تعد المسألة مسألة إيه؟ اجتهادية. فلو فهم هؤلاء ما معنى كلمة الاجتهاد، فيقول الشيخ هنا والاجتهاد اصطلاح الأصولي بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا له هو. ولهذا يعرفون أيضا الاجتهاد بتعبير آخر أو تعريف آخر، وهو بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، يعني إدراك حكم يحتاج إلى اجتهاد. إنما لو حكم قطعي هذا لا يسمى اجتهاد، لو نص قطعي ما يسمى اجتهاد. أنا أجتهد، اجتهدت لكم فوجدت أن الصلاة خمس، هذا لا يقال اجتهاد، هذا لا يقال اجتهاد، لأن هذا معلوم. اجتهدت لكم فتبين لي أن أركان الإسلام خمسة وأن أركان الإيمان ستة، هذه معروفة ما تحتاج اجتهاد هذه. ولهذا يقولون لا اجتهاد في مورد إيه؟ النص أي القطعي، القطعي. وإلا أصلا اجتهاد في باب النصوص، لكن النصوص الظنية، ظنية ماذا؟ ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. وظنية الثبوت كانت تحتمل صواب أو صحة وضعف، فقد يكون عند الحديث صحيحا وعندك الحديث ضعيف، فنجتهد في الإثبات الأول ثم نجتهد في الدلالة بعد ذلك. إنما إذا اتضحت الدلالة وصح الحديث فلا اجتهاد، كانت الدلالة دلالة قطعية يبقى لا اجتهاد في مورد النص، بمعنى أن الواجب عليك أن تتلقى هذا الحكم بالقبول وأن تعمل به. نعم، يبقى إذا تعريف الاجتهاد ما هو؟ هو أن تبذل أقصى الجهد في إدراك حكم ماذا؟ حكم ظني، أما القطعي فلا اجتهاد فيه. فلو فهمنا هذا استرحنا. ولهذا في قضايا الاعتقاد نأتي بكتب السنة أولا، ثبتت لنا في كتب السنة هذه المسألة خلاص، الحكم بغير منظر الله ما تأتي لفتوى عالم، الحكم بغير منظر الله، تفسير الأمة للآيات ومن لم يحكم بمنظر الله فأولئك هم الكافرون، هو تفسير الأمة لسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو تفسير الأمة لفنتان في ناس هم بهم كفر. نفس المسألة، الكفر الوارد في النصوص الذي هو كفر دون كفر، الذي هو كفر دون كفر، تخرج عن هذا الكفر الأكبر بماذا؟ بما تخرج أيضا عن النص سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إلى الكفر الأكبر. يبقى استرحنا. ولهذا أئمة السنة تناقلوا هذا، أبو عبيد القاسم سلام ابن أبي زمانين فسروا الآيات على نحو هذا، الشيخ أحمد شاكر يصيب ويخطئ، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يصيب ويخطئ. مبحث مبدأ المسألة ما هو؟ ما هو مبدأ المسألة؟ يبقى أهل السنة الجماعة استدلوا بالآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما استدلوا بالنصوص في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، إذن خلاص أي الأئمة اتفقوا على أن هذه النصوص في الكفر الأصغر، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي الكفر الأكبر، وهذا في سائر المعاصي، أقول هذا في الزنا، أقول هذا في القتل، أقول هذا في كذا إلى آخر ذلك. يبقى إذن هذه المسائل الاعتقادية، هذه المسائل المنهجية المجمع عليها التي هي أصول السنة والجماعة لا ينبغي اجتهاد فيه، لا ينبغي اجتهاد فيها. ولهذا مسائل الإجماع يبقى مسائل المنهج ومسائل الاعتقاد، مسائل السنة نرجع فيها إلى كتب ماذا؟ إلى كتب السنة والجماعة. هذا الصغير الحدث الذي صنف كتابا في الثورة الثانية اللي هو حكم عزل الإمام والرد على هشام البياري، والرد على هشام البياري، ماذا هو اللي بيرد على هشام البياري؟ يعني ما وجد إلا هشام البياري الذي يقول للعزل إجماع أنه لا يجوز، ما يرد على الأمة كلها، وبيرد على هشام البياري ليه؟ لماذا يرد؟ فعمل كتاب كده عزل الإمام وكذا والرد على هشام البياري، بيرد على هشام البياري بيقول له هشام يا بياري بأن عزل الإمام جائز عند الكفر، لا عند دون الكفر، دون الكفر نوجدت معاصي، نوجدت مخالفات، وقسم المسألة إلى مسائل مسائل معاصي وكذا كبار ومسائل صغار. يعني إذا دخن الحاكم لا ده لا يعزل، لكن إذا حكم غير منظر الله لا هذا يعزل، فقسم هذا وقدموا له أصحاب الثورة الثانية، قدموا له وأثنوا على كتاب ثناء عاطرا. ليه؟ لأن مذهبهم أصلا كان هو جواز عزل الحاكم أو السلطان بدون مكفر، خيانة، أفسد في البلاد، ما أحد يستمع له، ما أدري إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي ذكروها. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بكتب أهل السنة التي خاصموا بها أصحاب الثورة الأولى؟ لا، استدلوا على هذا وأنتم سمعتم، استدلوا على هذا بواقعة حصلت في المملكة العربية السعودية مع الملك سعود، وموجود العلماء، وموجود ابن إبراهيم، وموجود ابن باز، وما أدري إيه. يبقى إذن أنت رد على العلماء، يبقى إذن أنت تجاهل العلماء، يبقى أنت كذا كذا. نفس المسألة في الثورة الأولى لما استدل الحزبيون بخروج الحسين، بخروج ابن الأشعث وكذا وكذا إلى آخره، نفس المسألة، مع أن استدلال هؤلاء كان أعلى وأرقى. الفيصل بيننا وبين هؤلاء، الفيصل بين صاحب الحق وصاحب الباطل هو ماذا؟ أن يرجع إلى مظان هذه المسألة. ولهذا الشاب هذا قبل ما يخرج كتابه جاءني هنا وناقشني بعد الدرس في المسألة. قلت له يا ابني، كان لسه ما أظهر شيء يعني، هو كان لسه ما زال بحث فيه. فقلت يا ابني أول مسألة هذه تبحث فين؟ قال والله أنا بحثت في كتب الاعتقاد ما وجدت شيء. ما وجد أفل نابذ الأمر أهله؟ فكما أن الإجماع منقول في الخروج فهو منقول في العزل. رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى كتب الاعتقاد. ما في كتاب اعتقاد يقول تخلع السلطان، تعزل السلطان، ينعزل السلطان بغير مكفر. ما في أجمع في السنة والجماعة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. شاهدي من هذا الكلام ما هو؟ أن الإنسان حينما ينطلق من المسلمات ومن المصطلحات، ولهذا أنت تظن أن هذا علم سهل، هو العلم الصعب، هو العلم الصعب الذي ينبغي أن تتعلمه في تعلمك الأولي. ما معنى اجتهاد؟ ما معنى إجماع؟ ما معنى هذا؟ ما معنى أصول سنة؟ وبالتالي نستريح على ما نختلف. ما نقول مسألة اجتهادية، هل مسألة الخروج على الحاكم والنظام مسألة اجتهادية؟ هل مسألة الحكم بغير نظام مسألة اجتهادية؟ ليست مسألة اجتهادية، هذه مسألة نأخذها مباشرة من كتب أهل السنة والجماعة. فنجد كتب أهل السنة والجماعة استدلت بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على الكفر الأصغر، ردا على الخوارج، كما نقل الآجر في الشريعة عن سعيد بن جبير، ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم إيه؟ يعدلوا، فقالوا إذا حكم بغير ما أنزل فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى من الذي استدل بهذا؟ وذكر هذا ابن عربي المالكي، وذكر هذا ابن عبد البر المالكي. ولهذا نجزم ونقطع بأن الأمة لم تختلف في أمور العقيدة، الأمة لم تختلف في أصول السنة، وإلا ما سميت أصولا، كيف يكون الأصل خلافيا ثم يوضع في كتب الاعتقاد التي نحاكم إليها البشرية كلها؟ يا ليت الناس يفهمون هذا. لو فهم الشباب السلفي، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا بأمرين. الأمر الأول أن يتربى على يد الشيخ السلفي، ليس شيخ الفتنة، ليس الشيخ القطاعي الذي يتعلم المسألة ويبحث في الكتب يقول تعال أحد إخوانكم أول أمس خرج معي من الدرس هنا فقال والله ده أنا كنت في كذا كذا درست مش عارف عدة سنوات على واحد شيخ في دمياط كان كبير وكنا بندرس له، هذا أول مرة أسمع عن الشيخ هذا كان يدرسكم؟ كتب السلف كان يدرسنا والله، كان يأتي بالكتب وكذا. طب وبقى بس بقى يعني لما قامت الثورة بقى لأنا بقى بيقول كذا، سألنا عن سيد قطب وما أدري إيه انتكس، سألنا عن سيد قطب قال سيد قطب عندي أحسن من ابن باز، سيد قطب عندي أحسن من ابن باز. أنا قلت له أنا ما يعنيني بقى عندي إن سيد قطب أحسن من ابن باز فقط، أنا يعنيني كيف يكون شيخ يدرس منهجا سلفيا وأصلا في اعتقادي فعلا إن سيد قطب أفضل من ابن باز ويخفى على الطالب. فين الحس يا أخواني؟ وهذا الذي نقوله، الحس يا أخواني، الحس. يعني أنا لو أتكلم بخلاف ما أعتقد أكون باهتا، يعني الإنسان ما ينفعل الانفعال اللي هو إيه؟ زي اللي بيصلي بالناس وبعدين بيستمع قارئ بيحبه جدا 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 وبيقرأ الصورة اللي كان بيقرأ القارئ مثلا، قارئ بيحبه والقارئ بيجي يبكي، جي بكى عند آية فهو برضه وبيقلده في الصلاة بيقوم يبكي إيه؟ لا، ده تقليد، ده أصل وده تقليد، لا يمكن، مش هنبكي وراك، لن نبكي وراءك، احنا نبكي وراء النسخة الأصلية، النسخة الأصلية. ليه؟ للنسخة الأصلية خرجت العبرة وديها، خرجت الدمعة بصدق بواقع، إنما انت بتقليد، واخد بالك؟
فأما إن كان من المقربين وبعدين يبدأ يعيد نفس المسألة اللي هو نفس القراءة اللي هو سمع، ما لن نستجيب معك، لن نستجيب معك. إنما إذا كانت هي النسخة الأولى خلاص استجبنا معه، بل إن هم بالبكاء تأثرنا. نفس المسألة هنا. فأنا ما أدري الشيخ اللي بيعتقد الخروج والشيخ اللي بيعتقد أن سيد قطب أفضل من باز، كون الشيخ هذا يعتقد أن سيد قطب أفضل من باز، يبقى هذا رجل ضال مضل، ضال مضل لأنه فضل رجل على رجل. لا، لأن تفضيل سيد قطب على ابن باز يرجع لمنهج كامل كامل، منهج كامل، منهج كامل، تفضيل التكفيري، تفضيل الأس المشترك بين جميع الجماعات الإرهابية والتكفيرية والتفجيرية على رجل السنة الذي بذل حياته من أجل السنة وتعليم الأمة السنة وربط الأمة بأئمة السلف. فأنا ما أدري، أنت كترى ولا كان بينزل الكتب، المسألة بقى تنزيل الكتب عنده مكتبة كبيرة جدا، وكان أي مسألة والله الشيخ ينزل الكتب وكذا. مسألة إنزال الكتب وتعالوا بقى نفتح الكتب والمسألة هننزل فيها الكتب، ما تصلح ما تصلح ما تصلح. السائق اللي بيقود سيارة ما يدرس القدر. يا جماعة أنا إيه رأيكم؟ يعني لو أنا مثلا دلوقتي العجلة ديت مثلا بنشرت ولا فرقعت ولا أبقى أعمل إيه؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ ها الراكب الأول أنا إيه رأيك؟ رأيي نزلني، رأيي نزلني، أنت تبحث المسألة معايا الآن، رأيي أنزل، هذا رأيي، هذا رأيي. لكن السائق الماهر وهو يقود سيارته إن حصل طارئ كيف يتعامل معه؟ ومرجع الأمر إلى فضل الله، لكن كيف يتعامل من باب أخذ الأسباب، كيف يتعامل مع هذا؟ لأن وقت الفتن ما يصلح إنزال كتب، وقت الفتن يصلح إصدار ما ينبغي إصداره مما تربى عليه الإنسان قبل هذا. ولهذا تجد العالم الراسخ هو الذي يفتي في وقت الفتنة، لأنه يعلم هذه الفتنة حينما تلوح في الأفق. أما الذي يدرس نزل الكتب نبحث المسألة تبين لنا، تبين لك بمقتضى مجلدين ثلاثة، لكن لم تبحث في 5-6-10، ولو بحثت فتحتاج إلى شرح علماء على هذا البحث، تحتاج إلى شرح علماء على هذا البحث، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى كذا كذا. فلا بد أن تكون المسألة أصلا مسألة واضحة المعالم عندك قبل حلول هذا هذه النازلة، حتى تستطيع أن تنقذ أمتك بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا ما أدري كيف تجلس عند هذا الشيخ على مدار سنوات ينزل الكتب، ما يصلح هذا. فإذا نرجع إلى المصطلحات الأولى، نرجع يعني إيه سنة، يعني إيه بدعة، يعني إيه السنة، يعني إيه بدعة، ما معنى اجتهاد، ما معنى إجماع، ما معنى أصول أهل السنة والجماعة، ما معنى هذا، ما هذه المعاني نرجع إليها. فلو عرفنا أن الاجتهاد لا يكون في موارد النصوص القطعية أو موارد الإجماع لما اجتهدنا، ولا ما طاف وحيد بن عبد السلام باري في مصر كلها بمحاضرة حوار معه مدخلي، وأن هذه المسائل كلها مسائل خلافية، سواء في خروج سواء في انتخابات سواء في كذا في كذا في كذا إلى آخره، وانتهى إلى أن المدخلي قد اعتذر وكان خلوقا، يعني قد اعتذر ورجع عما كان عليه. أصلا هي المسألة تفتح، هي المسألة أصلا تفتح باب اجتهاد، لا تفتح كباب اجتهاد. ولهذا تجد القاسم المشترك بين كل هؤلاء أنه لم يفتحوا كتاب سنة، رأيناهم يجمعون، يجمعون أقوالا وكلمات، لكن يفتحون كتاب سنة أبدا. الولد هذا اللي كتب كتاب عزل الإمام ارجع كده، ولا كتاب سنة في مراجعه فيما أعلم، إنما الفقيه الفلاني قال والفقيه العلاني قال، وذهب ما كذا الشافعي فلان من الشافعية فلان من الحنابلة فلان من كذا، إنما رجع إلى كتب أهل السنة والجماعة الحاسمة بجميع التعبيرات، لا في عدم خلعهم، عزله، انعزاله، منازعته، منابذته، الخروج عليه، كل هذا إنما هو مذكور في كتب أهل السنة والجماعة. نعم نعم، ما أدري سمى إيه؟ عن خطر يعني، هو رجع عن المسألة كيف يعني عن خطر عزلي ما؟ والرد على عن خطر عزل الإمام، يعني رجع المسألة ولا ايه؟
لا، ما رجع المسألة.
هو من اصلا مشكلة؟ هو من؟ هو من يعني يبقى الاول بيكشف الاثام في مسألة عزل الامام وبعدين بعد ذلك عن خطر عزل الامام؟ يعني كل يوم احنا نمشي وراء، كل يوم تمشي وراء واحد من هؤلاء، احداث واسنان سفهاء واحلى. نعم المهم المهم يلا. نعم نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال أيوب السختياني:
الله أكبر، إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ما الفرق؟ أن الفرق أن الجاهل ما يميز الفتنة حتى إذا وقع فيها وانغمس وانتهت، قال سبحان الله كنا في فتنة، كنا، كان ينبغي، كان ينبغي بعد ماذا؟ بعد ما انكشف. إنما العالم لا، العالم مات زحزح. انظروا إلى أبي بكرة رضي الله عنه، ولو كان معهم عائشة ماذا قال؟ انظروا إلى أبي بكرة لما خرج الرجل ينصر عليا رضي الله عنه، فماذا قال؟ ينصر عليا رضي الله عنه، ينصر عليا رضي الله عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا القتال عن الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين حق عندنا النصوص، بأن علي رضي الله عنه أصوب، أصوب رضي الله عنه، وقال في عمار: كيف بك إذا قتلتك الفئة البغية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عندنا النصوص، ومع ذلك عندنا النصوص في ترك القتال. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وغيره بأن قتل القتال كترك القتال كان محمودا، بغض النظر عن الإصابة، لكن ترك القتال كان محمودا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القتال نصوصه على ترك القتال، ترك القتال. أما في الخوارج فإن النبي قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ففرق النبي بين قتال وقتال. ولهذا الأمة اتفقت على أن ترك القتال فيما في هذه الفتنة كان هو الأقرب، كان هو الأقرب. نعم.
قال أيوب السختياني:
إنما قد يروى بأن علي رضي الله عنه كان هو المصيب، وبالتالي ننصر المصيب، لكن ورد عن علي رضي الله عنه نفسه أنه كان قد ندم على شيء من هذا. نعم.
قال أيوب السختياني: كان الحسن البصري يبصر من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا قالوا: ارتفع الحسن البصري على مسلم بن يسار بعد فتنة ابن الأشعث، لما هرب الحسن البصري، كان هرب لأن الناس قالوا لابن الأشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس معك قتالهم عن جمل عائشة، أخرج الحسن البصري ومسلم بن يسار، فإن الناس يجتمعون عليهما. أما الحسن فهرب، وأما مسلم فلم يقوى على ذلك فشارك، لكنه لم يقاتل، كما قال لأبي قلادة: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. قال: لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم إلى موقف حق، فأقبل إيه فقاتل حتى قتل، فبكى مسلم رحمه. لهذا يا إخوان بارك الله فيكم، نعود ونكرر لآلاف المرات: لا ينبغي أن تجلس عند من لم يستوي عوده في العلم والفهم والبصيرة والطريقة، والطريقة الانتفاع من إخوان شيء والتتلمذ شيء آخر. مثل ما قلنا: يقبل حق من كل قائل به، لكن حينما تأتي أنت تتلمذ هذه مسألة أخرى، تحفظ فتكون محدثا، لكن لتكون ناقدا، ليكون كلامك معمولا به معتمدا عليه في الجرح والتعديل، هذه مؤهلات أخرى، فلكل مرحلة مؤهلتها، فلا تخلط الأوراق. فالطالب النجيب مهما كان لا يصلح شيخا، لأن مؤهلات الشيخ مؤهلات أخرى، فلا يفرح الإنسان بنجابة الطالب فيحوله شيخ، كما أنك لا تفرح بحسن منطق الغلام. الغلام إذا كان عنده سنتين ونطق وقال مثلا: الحمد لله، بعد ما يأكل: يا ما شاء الله، ما شاء الله، يقول الحمد لله ما شاء الله، لأن مرحلته كده، مرحلته ما شاء الله، لما يقول الحمد لله بعد الأكل يسمي الله، إذا أكل وكذا ما شاء الله يسمي الله. ويا سلام إذا عطس أبوه وهو عنده سنتين مثلا نصف، قال: يرحمك الله أبي، ما شاء الله تبارك الله، صار ولدا نجيبا، لكن يصلح خطيب جمعة؟ فهو في باب نعم الحمد لله بيقول بيشمت أباه إذا عطس قال يرحمك الله. ما شاء الله نجابة، لكن يكون خطيب جمعة؟ لا ما يكون خطيب جمعة، لكن هو في أقران في مستوى في حدي ما شاء الله ما شاء الله، ولد مهدي ما شاء الله، موفق ما شاء الله. لكن كونه موفقا في هذه المرحلة لا ينتقل إلى شيخ. كذلك الطالب كونه موفقا في هذه المرحلة لكن لا ينتقل إلى شيخ حتى ينزل كتبه، ينزل كتبه، لأن هناك مسالك حتى مساكن في طرح المسائل، هناك مسالك حتى في طرح المسائل. مثل ما ترون أنتم بعض الناس يقول خلاص اقتنع بين الكتب القدامى والكتب الأثرية والكتب المسندة، فتراه يحارب كتب الاعتقاد غير المسند. من الذي حاربها؟ ولك احنا مع كتب السلف والآثار، علم الآثار، فهاتوا كتب السلف، ندرس الشريعة الأجور، ندرس شرح اعتقاد السنة والجماعة للكائي، ندرس السنة الخلال. إنما المسائل الكتب اللي هي غير مسندة لا نهتم بها، ضربة قاضية قاصمة الظهر. دي ما يقولها عالم، إن كان قالها ابن باز نقولها، إن كان قالها الفوزان نقولها، إن كان قد قالها ربيع نقولها، إن كان قد قالها الألباني نقولها. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ فهو يعتمد على طرف من الحق ألا هو كتب الآثار، ويبغى نعنى بآثار السلف والعقيدة عقيدة آثار، ولا يدري أن هذه الآثار تحتاج إلى فهم وتقعيد. ولهذا صنف العلماء في ذلك على بابين، باب آثار وذكر الأخبار ولو كانت ضعيفة ولو كانت موضوعة، ذكر كل ما ورد في الباب، وكتب اعتمد على الفهم والرد على المخالف بتقعيد أهل العلم. فلا استغني أنا عن السنة الخلال، ولا استغني عن تدمرية شيخ الإسلام ليوضح لي الآثار التي ذكرها الخلال في باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات باب محكوم، باب محكوم بماذا؟ محكوم في فهمه ليس في حفظه، ليس في حفظه، في فهمه بقواعد وجدتها في حموية شيخ الإسلام، تدمرية شيخ الإسلام، تدمرية شيخ الإسلام التي بناها على القواعد، بخلاف الحموية بناها على جامع كلام العلماء في المسألة، فكان جامعا للكلام. أما في التدمرية وضع التقعيد، أما في الواسطية وضع أصول السنة بطريقة إجمالية في هذا، ومنها باب الأسماء والصفات. يبقى أفهم الآثار بإيه؟ بكتب التقعيد والتأصيل. لكن حينما أنا أتصدر، أتصدر وما شاء الله ستمدحني جدا، الشيخ هذا شيخ أثري، والله يا شيخ ما يسمح بكتاب إلا كتاب أثري، كتب مسندة، الشيخ يدلنا على كتب المسندة، الشيخ دمرك، دمرك هذا الشيخ، دمرك، دمر أمة اعتمدت على هذه الكتب. لأن لو جئت لك بشرح العلامة ابن باز على الحموية، يا شيخ ما نحتاج لا شرح ابن باز ولا نحتاج الحموية، لا نحتاج هذا. طيب ندرس عمدة الفقه، عمدة الفقه ايه، عمدة الفقه وايه الزاد هذا؟ لا لا لا، دعك من هذه الكتب في الفقه مثلا، تعال أخي إلى المصنف ابن أبي شيبة، تعالى إلى مثلا الأوسط ابن المنذر، تعالى إلى هذه الكتب التي أوردت الأقوال بالآثار وكذا، ودعك من هذه الكتب. وهذه الكتب إنما تمثل مرحلة في الطلب مهمة جدا جدا، قبل على طول أول كتاب هدرسه مباشرة الأوسط ابن المنذر، يعني ما في كتاب يصلح قبل ابن المنذر؟ ما يصلح هذا؟ من الذي قعد هذه القاعدة؟ من الذي شرح الزاد؟ مش علماء الأمة؟ من الذي شرح عمدة الفقه؟ مش علماء الأمة؟ من الذي شرح منار السبيل؟ مش علماء الأمة؟ من الذي شرح متن النبي شجاع؟ مش علماء الأمة؟ لماذا تنفصل عن علماء الأمة في الفهم؟ يبقى هذا فهم من؟ هذا فهم من؟ ولازال أهل العلم في العموم يقولون بالتدرج في الطلب، تدرج في الطلب. يبقى هذه مسائل يا إخواني تبدو سهلة لكنها عصب، عصب في الطلب، وهذه لا تؤتى إلا بماذا؟ إلا برسوخ، برسوخ في العلم والفهم والطريقة وغيره. ومبدأ ذلك مسألة البحث، فلو عرفت الفرق بين الاجتهاد وبين الإجماع لما فتحت أبوابا كانت مغلقة مؤصدة، فلا أفتح أبدا شيئا اسمه هل يجوز خروج الحاكم الظالم أم لا، بهل يعني مسألة خلافية أو إجماعية، طالما أنني فتحت كتب أهل السنة والجماعة واطلعت على أن أهل السنة والجماعة يقولون هذه أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، وذكروا في جملة الأصول هذه الإيه؟ هذه المسألة. ولهذا أبى الله عز وجل إلا أن يظهر طائفتين، في مصرنا بل في العالم الإسلامي كله، طائفة مع الثورة الأولى وطائفة مع الثورة الثانية. عنوان الطائفة التي سقطت في الثورة الأولى جواز الخروج، وعنوان الطائفة التي سقطت في الثورة الثانية جواز العزل، وكلاهما كلتا الطائفتين لا فارق بينهما، والسبب أنهم لم يرجعوا إلى كتب أهل السنة. وبعدين بدأ بقى يجيب نفس المسألة في الثورة الثانية لما قالوا بالعزل، نفس المسألة في فتوى للشيخ ابن إبراهيم بيقول في مسألة العزل إذا كان في فتوى، في فتوى تم أنت عندنا في 100 فتوى للفقهاء القدامى كمان بمسألة المنابذة وال لا، إحنا ترجع إلى كتب أهل السنة. ولهذا بعضهم صار يستدل بالماوردي والجويني، نفس الاستدلال. الجويني قال الذي رد على أهل الثورة الأولى بهذا، يبقى رجع الأمر إلى إخواني أنا يعني استطردت في التمثيل، رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى المصطلح، مصطلح الاجتهاد. هل المسألة هذه مسألة اجتهادية أم لا؟ يبقى نرجع إلى أصل المسألة. بحث المسألة فين؟ في كتب الاعتقاد، في كتب الأصول. كتب الأصول بيّنت الإجماع في هذه المسألة، يبقى لا يجوز لك أن تذكر هذا أبدا. أو بعض الناس تناولها بتناول آخر فقالوا هذه المسألة مسألة فقهية ولا عقدية؟ يقول لك كده الأول كده، أقول هي فقهية ولا عقدية؟ هي لغوية، هي من باب الأداب، هي أي شهادة ميلاد لها. المهم المسألة هذه نص أهل السنة عليها ولا لا؟ وأنت تأتي إلى الرحمن على العرش استوى تجعلها مسألة لغوية ولا مسألة عقدية؟ ما هي مسألة لغوية مرتبطة بالمسألة العقدية، فاستوى بمعنى استولى، يبقى خلاف لغة واعتقادا. هي لغوية في معنى استوى لكنها هي عقدية، ودخلت في كتب الاعتقاد وصارت كاشفا في باب الأسماء والصفات. وإلا ماذا فعل الأشاعرة؟ والأشاعرة تلاعبوا بالدلالات اللغوية في معرض ماذا؟ مواجهة إجماعات الأمة المتعلقة بالمعاني الشرعية، فجاءوا بحقائق اللغة. اليد يعني القدرة في اللغة، والوجه قدرة قرب بالذات في كذا، يقال وجه كذا وكذا وكذا، يقال وجه، يقال يد، يقال أي شيء. المهم الآيات هذه كيف فسرها السلف، وما هي قضية السلف هذه المسائل؟ يبقى نرجع إلى كلام السلف رحمهم الله تعالى. يبقى بغض النظر عن هذه المسألة، هي تدخل في مسائل فقهي أم تدخل في مسائل اعتقاد؟ عندنا عنوان ألا وهو منابذة الأمر أهله، الخروج على السلطان، عزل السلطان. هذه المسألة أين نبحثها؟ يبقى نرجع إلى كتب ماذا؟ نرجع إلى كتب الاعتقاد وكتب السنة. إذا بات أصل هذه المسألة أنا مسألة إجماع، يبقى خلاص بقى أترك بقى المعاجم، أترك كل هذا إلا من باب الاطلاع والمعرفة، إنما لتكوين اجتهاد أو قول في المسألة انتهت المسألة بإيراد الإجماع، كما كانت تنتهي المسائل بإيراد السنة وإيراد الأحاديث. فكان الصحابة يقفون عند النص، ولازالت الأمة تقف عند هذا، فكيف بالإجماع الذي معتمدوه النص؟ فهو نص وفهم ينقطع دونه كل فهم. نعم أيها الوريد عندك شيء؟ في الاعتقاد افتح كتب الاعتقاد، احنا نتكلم في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد افتح كتب السنة. فأنا الآن سأعطيك كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، عارف المسألة في هذا وفي مسألة الخروج على السلطة، خلاص جاءك هذا، هذا أصل أصول أهل السنة لا اختلاف فيه. لما كيف أعرف فيما يتعلق بالاعتقاد؟ كتب السنة بس فقط، يرجع لكتاب السنة أصول السنة. طب ممكن يا شيخ الكتب تختلف؟ أبدا ما تختلف في الأصول، ما تختلف في الأصول، هذه أصول واحدة في كل الكتب. ولهذا يمكن إخوانك درسوا أكثر من 500 كتاب في الاعتقاد ما وجدنا خلافا في كتاب لهذه المسائل. أما الإجماع في مسائل بقى العملية اللي هي مسائل فقهية، هذه فيها كتب صنفت في الإجماع، لكن هذا الإجماع منه القطعي الذي اتفقت الأمة عليه، ومنه الظني الذي أورده البعض باعتبار مفاهيم، باعتبار كثرة باعتبار كلامي الأكثرية، باعتبار كذا، باعتبار اتفاق في أهل بلدي فظنه إجماعا، هذه تبحث أيضا وتتبع الإجماع من هل هو قطعي أو إجماع ظني. إنما في كتب الاعتقاد التي هي الأصول، هذه الأصول مجمع عليها متفق عليها، ولهذا لم تختلف الأمة فيها أبدا، وهذا الذي يعنينا في هذه المسألة التي كنا نتكلم فيها. واضح وليد؟ يجي يتعلم، يجي يتعلم حد بيقول، هو احنا هنقف مع كل حد بيقول؟ ما حد بيقول ما فيش اجماعات اصلا، فيش حاجه اسمها اجماع، اجماع دول خمسه سته قاعدين مع بعض يطلعونا للامه كده، ما حد بيقول كده. لا تتعود يا وليد حد بيقول، تتعود العالم الفلاني قال، يوم هذا قول العالم يستحق ان تقف عنده قابلا او رادا، ما تقولش حد بيقول. حد بيقول ده سمكري ولا كهربائي، حد بيقول ده حزبي، حد بيقول ده صاحب هوى فقدم كلام هوى على النص، حد بيقول ده كتير. احنا باختصار بنقول تريد سنة، هل هذا من أصول السنة ولا لا؟ عندك كتب السنة بس. أنت رجل سلفي أو تزعم السلفية، من الحزبين دول يزعمون السلفية، تعالوا نرتضي أي كتاب. ما تقول في أحمد؟ لا، إمام أهل السنة. يعني عندكم إمام السنة؟ آه نعم عندنا إمام السنة. خلاص افتح كتاب أصول السنة. ترتضي أحمد؟ إيه نعم. افتح في الرد على الجبهة والزنادقة. ترتضي البخاري؟ خلاص هو هذا اعتقاد البخاري. ترتضي ابن المديني؟ هذا اعتقاد ابن المديني. ترتضي السفيانين؟ هذا اعتقاد السفيانين الثوري وابن عيينة. هذا هو الفيصل، ما أرجع في هذا. إنما حد بيقول طب أنا أميز، حد اللي بيقول ده اللي هو تحت البطانية يتعلم، يرحل يتعلم عند أهل العلم ويعرف، ما يتعلم عند الطالب يا وليد اللي هو كان بيجي لك راكب السيارة أو التوك توك ومعاه مجموعة من الأوراق حاططها تحت كرسي السيارة عشان ما حدش يشوفه، ويطلع مع خمسة ستة يدرسهم في شقة لا ينزل الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء عشان ما حدش يشوفهم، لتدريس كتاب منة الرحمن. الحد ده ما يصلحش، الحد ده لا يربي، حد ده بيربي على أصول برهامي ليس على أصول السنة. المنة دي منة الرحمن أو شرح منة الرحمن، ده كتاب إيه سلفي، ده كتاب يمثل فهم مين؟ فهم ياسر برهامي، فقه الخلاف، فهم ياسر برهامي يا وليد. لكن لما أنا أدرسك الآن أصول السنة، ده فهم مين؟ فهم السلف اللي وضعه مين؟ الإمام أحمد اللي هو إمام أهل السنة والجماعة. يبقى أنت لما ترجع إلى الصعيد وانت راكب القطار معك كتاب أصول السنة محمد، تمام، هيقابلوك على المحطة مقدرين إياك، مقبلين رأسك، معك عملة نادرة، معك عملة نادرة، معك إيه؟ أصول السنة الإمام أحمد. لكن انت لما تحمل منه أو فقه الخلاف، لما تنزل في محطة القطار هناك انت مخبيه، حطه مع البرتقال والموز عشان محدش يشوفه، وتروح في البدروم هناك تدرسه خمسة ستة في الأكياس الصفراء والسوداء التي تربت الأمة عليه. ولهذا هؤلاء الذين انتقلوا بين البلدان يدرسون هذا الكتاب، هم الذين انتقلوا بين البلدان يعلقون صور الناخبين والناخبات، صح؟ ما نفعهم المنة، ما انتفعوا بهذا، لأن هذا يمثل رأي شخص. وجاء في الثورة صاحب المنة، ماذا صنع؟ نسف المنة وجعل المسألة مسألة اجتهادية، وننزل إلى الميادين، ونزل بالناس إلى الميادين ليحكم بغير ما أنزل الله، ويحكم أتباعه بغير ما أنزل الله. وقبل انعقاد أول دورة في مجلس الشعب التقطت الصور لهم، لما نجحوا راحوا يقطعوا كرنات ولا شو بيعملوا ايه، اول ما راح قبل انعقاد المجلس راحوا جالسين على الكراسي الاول وخدوا الصور. ها نحن قد وصلنا يا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا يا صلاح. خدوا بقى صور في القاعة اللي هي كان زمان ايه القول السديد في ان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد، فالان صار لا يتنافى مع التجديد مش مع التوحيد، كان زمان يتنافى مع التوحيد، اليوم لا تنافى مع التجديد. هذا فقه المرحلة، أنت ما تدري عن الثوابت المتغيرات التي تلاعبون بها في كل مكان، متغيرات المرحلة كذا وكذا. إذن المظن اللي نرجع إليها تكون مظن إيه؟ كتب أهل السنة والجماعة. هذا نعود به إلى المصطلح، إحنا ما خرجنا عن الدرس أصول فقه الاجتهاد اللي هو مصطلح الاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة، نظر في الأدلة، المسألة مشتبه، أدلة ظنية، لأجل أن يحصل له الظن، له الظن أو القطع. لكن لو كانت النصوص قطعية في دلالتها بنفسها فلا يقال اجتهادية، إنما هو ليحصل له الظن الغالب أو القاطع بالنسبة له هو، بالنسبة له هو، بالنسبة لنظر الفقيه. أما بالنسبة إذا كان الدليل قطعيا بنفسه فهذا لا يخضع لنظر الفقيه، بل إن قطعيته واضحة، قطعيته واضحة. نعم. والله واضح صحيح وليد ولا لا؟ الظن أو القاطع؟ لا بعلم، ولهذا ظن غالب، ظن غالب، في ظن وفي شك وفي وهم. ظن يعني احتمال راجح عنده، والفقيه ليس باللازم حال الفتي أن يصل إلى قطع ويقين، لا، لو غلب على ظن عندنا الظن هيبقى اللي هو الراجح، خلي الوهم اللي هو المرجوح، الشك اللي هو استواء الطرفين. ففي الشك والوهم لا، إنما إذا صار له ظن غالب قال بمؤداه، قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعة فليتحرى الصواب فليبني عليه. لو أنت بتصلي ثلاثة ولا أربعة فليتحرى الصواب فليبني عليه، يتحرى يعني إيه؟ يعني على حسب ما يغلب على ظنه الغالب. صار الغالب عندي الأخ لطفي كان بجواري والأخ لطفي يقرأ التشاهد، ده بيرجح عندي نحن في الرابعة مثلا، إذا كنت أنا مسبوق وهو مسبوق يبقى أرجح حصل عندي غلبة، ومع ذلك أسجد للسهو. طب أسجد للسهو ليه؟ لأن ما عندي قطع ولا يقين، ما عندي قطع ولا يقين، يبقى حصل غلبة الظلم. في الحديث الآخر فليبني على اليقين، أي فليأتي بركعة، هذا إذا حصل عنده ماذا؟ شك، استواء الأمرين فيأتي بركعة، لما غلب الظن يبني عليه. في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يجد الشيء في إيه؟ في الصلاة، يعني في بطن كذا خرج ريح ولا ما خرج، أيخرج من صلاته؟ قال لا يخرج حتى يسمع إيه؟ صوتا، أو إذا كان عنده يقين فما يقطعه بالظن، بل يبني على ما استيقظ. فطارة يكون عند هذا وطارة يكون عند هذا، ولهذا جميع المسائل الاجتهادية مبناها على غلبة الظن عند الفقيه، ولهذا لا يبدع ولا يضلل من قال بالقول الآخر. لو كان عنده قطع لجزم وجزم بأن القول الآخر خطأ 100% وأن الصواب عند الله وما أذهب إليه. هذا كل المسائل الاجتهادية مبنى على غلبة الظن، جميع المسائل الاجتهادية. إنما ما يكون عندنا مسائل إجماع، هذه مسائل إجماع قطعية، ولهذا نرجعه إلى هذا. من أجل هذا القاضي إذا حكم بمسألة اجتهادية فلا ينقض اجتهادي اجتهاده. مثل إيه يا وليد؟ مثل من اختلفوا في القبلة وهم مجتهدون في الصحراء، فهذا صلى إلى هذه الجهة، والثاني إلى هذه الجهة، والثالث إلى هذه الجهة، والرابع إلى هذه الجهة، كل صلى إلى قبلة اجتهد أنها القبلة، صلاة من الصحيحة وصلاة من الباطلة يا وليد؟ أجب. طيب هذا قطعي ولا ظني؟ ظن مبني على غلبة الظن، هو هذا ظني، هذا ظن القبلة كذا بيجتهد، والثاني والثالث والرابع. طيب لو عندنا قطع، نحن هنا في هذا المسجد صليت أنت وليد إلى هذه الجهة المخالفة للقبلة، ماذا نصنع؟ نقول لك إيه؟ وقد أعلمناك، نقول لك ماذا؟ أعد صلاتك، لأن جزما القبلة هنا، جزما القبلة هنا. يبقى المسائل التي مبناها على القطع لا اجتهاد فيها، أما مبناها على الظن هذه محل اجتهاد. فلو رجعنا بهذا المفهوم في الأصول وهو مفهوم الاجتهاد، لو رجعنا إلى مسائل تختلف فيها الأمة الآن والشباب الذي يزعم السلفية، لو رجعوا لهذا المفهوم لاستراحوا. ولهذا احنا نرجع إلى لهذا المفهوم من كتب سلف الأمة، التفريق بين قضايا الاجتهاد وبين قضايا الإجماع. لابد أن نتصور هذا. بعض الناس إذا رجح قولا في مسائل الاجتهادية خطأ الآخرين وربما ما رتب علي عمل وطلع وكذا. لا، أنا بقى لما أكون مسائل اجتهادية، أنا مثلا اجتهدت في صفة كسوف مثلا، في صفة من صلاة الكسوف أنها مثلا بثلاث ركوعات أو أنها بأربعة أو أنها بكذا أو أنها بكذا، ترجح من الترجيحات. وعلى فكرة الأمة لم تجتمع، نحن نعم نرجح أن صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة، ده ترجحنا بس مش قاطعي مش يقيني. وحدول يعني صلاة الكسوف كانت مرة واحدة ولا كانت كثر مرة، هي مرة واحدة فنقطع بهذا. تقطع أنت، لكن لما ترجع إلى الأئمة تجد المسألة خلافية، تجد المسألة خلافية عند أهل العلم، من هم من قد التكرار، أئمة فحول كبار، أئمة فحول كبار قالوا بأنها تكررت كذا فهذا يحمل على تكرر، أو أنه ما في خلاف بين العلم، أو هذه الصفات الإنسان يخير فيها كصفات صلاة الخوف. أنا أرجح خلاف هذا، لكن مسألة إجماعية أنا اللي يعنيني بقى هنا، المسألة إجماعية ولا المسألة خلافية؟ المسألة خلافية. لهذا أنا لو صليت وراء إمام، وراء إمام يركع بأكثر من ركوعين سأتابعه لوجود ذلك في أحاديث صحيحة واعتمد عليها. إنما الآخر يقول لا ما ورد، وهذا يكون شاذ، وهذا خالف فيه الثقات، وهذا خالف فيه مسائل، إذن مسائل اجتهادية. ولهذا أنا سأرجح عندي هم الذين لا يسترقون، ولا أرجح لا يرقون، لكن أعرف لازم أعرف يعني حدود رواية لا يرقون عند الأئمة. هي رواية مقطوع برد، لفظة مقطوع بردها أبدا، ولا محمولة محمل اجتهاد فيه العلماء أيضا. هذا ينفعني في ماذا؟ ينفعني في تصور المسائل من جهة، تصور المسائل لينبني عليه جهة عملية، ينبني عليه جهة عملية، جهة عملية. أنا أرى أن لحم أكل لحم جزور ينقض الوضوء، لهذا هشام لو أكل لحم جزور ثم صلى وقد نسي أن يتوضأ فتذكر في صلاة خارج، كما لو أحدث فأخرج ريحا، لكن صلى بي وليد وكنا معا نأكل وذكرت وليد اتق الله وليد توضأ، قال أنا أرجح أنه لا ينقض الوضوء وصلى بي. أنا ماذا أصنع لو أنا راسخ طالب علم راسخ؟ سأصلي وراء وليد مباشرة ليلين منكم أولو الأحلام وإنه ولن أتخلف. لكن لو أنت طالب علم حديث سن سفيه حلم لست متربيا، أتقول لا هذا صلاة باطلة وقد نصحته، هذا صلاة باطلة، وبالتالي تخرج من المسجد ولا تصلي معه، فتشق عصا المسلمين في هذه الجماعة. يبقى لابد من تصور هذه المسائل حتى في النقد الحديثي. يعني بعض الناس يقول لك ده الحديث عند مسلم ده ضعيف، اصل صلاه الكسوف فرض فيها ثلاث ركعات، لا ده ضعيف فيها. يا حبيبي الله يكرمك لا تستعجل، ايه ضعيف؟ الكلام في الدلاله، الكلام هنا فين؟ في الدلاله. ارجع الى كلام العلماء بمجموعه، لا ترجع الى ترجيح عالم بين الروايات، هذا ترجيح بين الروايات. ففرق بين الحكم على الرواية من جهة ثبوت وبين الحكم على الرواية من جهة دلالة، من جهة دلالة. وإذا مش في المسألة الوحيدة بس، مش في المسألة دي فقط، ده في كثير من المسائل. فلو أن كل حديث خالف في ترجيحك حال الترجيح بين الأدلة خالف ترجيحك ضعفته لضعفت أحاديث متفق عليه. يبقى خلي بالك، خلي بالك، يبقى في فرق باعتبار رواية ثابتة ولا لا، وباعتبار دلالة ثابتة ولا لا. ولهذا أنت قد تقول هذا حديث شاذ ردوه، ليه؟ المحفوظ كذا، خلاص المحفوظ كذا، عند غيرك المحفوظ الشاذ محفوظ، الشاذ محفوظ. هذه فإذا أمسى ولم يطلب البيت عاد محرما. العلماء يقول لك دي شاذة، عند الألباني مش شاذة، ده محفوظة، ليه تحكم بالشذوذ؟ اعمل بها. فلابد أن أطلع أنا على كلام العلماء وأعلم حدود كلام العلم. هذه مسألة تتعلق بالفقه والحديث معا، الذي أقولها الآن تتعلق بالفقه والحديث معا. فنحن نتفق على القاعدة العامة، نتفق على القاعدة العامة، ألا وهي أن المخالفة هتقتضي الرد. بس المخالفة، بس أي مخالفة؟ أي مخالفة؟ أنت قد يظهر لك مخالفة، في مخالفة واضحة صريحة متفق عليها، لا تحكم عليها بالشذوذ. في مخالفة في الظاهر لكن يمكن جمع بينها وبين الحديث الآخر، كما تجمع بين حمل المطلق على المقيد، حمل كذا على كذا. ممكن الزيادة اللي عند الراوي هذا هي ليست مخالفة، وإنما هي شارحة اللفظ اللي مع هذا، فتكون إما مخصصة إما مبينة إما مقيدة إما كذا. فنقول نحمل المسألة على التقييد، زي ما أنا عندي الجمهور بيقول إنه الإسبال مكروه مش حرام. ليه؟ لرواية خيالاء عند هشام البيلي تبع للعلماء الذين قالوا بأن هذا يحمل لا المطلق على المقيد هنا، المجمل يحمل على المقيد هنا، ما في حمل مطلق على مقيد. ليه؟ لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. إنما عندهم لا، عندهم يحمل المطلق على المقيد، فما أسمك عبيل مزال فهو في النار، خلاص مقيد بالخيلاء. يبقى احنا رجعنا هنا، انا بقى هرد حديث ايه بقى؟ هرد حديث خيلاء ولا ماذا اصنع؟ فده مخالف ولا مش مخالف؟ فكوني انا من جهة الدلالة اعمد الى ترجيح، انت عمدت الى ترجيح الا وهو حمل مطلق على المقيد ومعك علماء، انا ساعمد الى الى الجمع بامر اخر، الا وهو ان هذا النص على باب وهذا النص في باب ولا تعارض بينهما، فمن جر ثوبه خيلاء فله عقوبة منصوص عليه، ومن جر ثوبه بغير خيلاء فله عقوبة منصوص عليها، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة. الآخر الكتاب حمل المطلق على المقيد، أنا في رواية الكسوف أحمل هذه على تلك وأقول بأن عائشة أحفظ وابن عباس أحفظ وكذا أحفظ، وأرجح أنا داخل أنا في نفق، داخل في نفق، داخل في معترك، مش داخل في مسألة قطعية، داخل أنا في معترك، معترك بين الأئمة. أنا أرجح ولا أضعف؟ هرجع من جهة ثبوت ولا من جهة دلالة ولا ماذا أصنع؟ يبقى لابد من تصور المسألة، ولهذا أطلع أنا على المسألة الأول كلام أهل العلم فيها وكذا، ثم يعني المسألة مش مسألة إجماعية، بعد ذلك أجي أنا أشوف بقى الترجيح، ترجح عندي قول فلان، ترجح عندي قول علان، ترجح عندك، حتى لو ترجح عندي من جهة الثبوت ولو ترجح عندي من جهة الدلالة، فلا تجعل ترجيحك قطعيا في مسألة خلافية. إخواني هذه مسائل مهمة جدا، أرجو الانتباه إليها، أرجو الانتباه إليها، تحديد المسألة إجماعية ولا خلافية مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا لازم انطلق منها. ونقصد بالإجماع الإجماع المعتبر، مش المحكي على خلاف الواقع والحقيقة، الإجماع المعتبر. حينئذ يقف نهر التأويل والاجتهاد، أو قطعي فحينئذ أو اجتهادي فحينئذ أنطلق من هذه في هذه المسألة من كونها مسألة اجتهادية. وأقصد أيضا بالاجتهادية الاجتهاد القوي الذي له حظ من النظر، أما ما لم يكن قويا، ما لم يكن معتبرا، ما قول قيل لكن لا مستند له، فهذا لا يعد خلافا في المسألة بل مخالف للدليل الوارد في المسألة، فلا يعد هذا شيئا، فلا يعد هذا شيء. الأمة هجرت كلام سعيد بن مسيب لما قال بأن المرأة تحل لزوجها الأول إذا عقد عليها الثاني مجرد العقد وطلقها، معتمدا على قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد ويطلق عليه، وهنا يراد به العقد، فلو عقد عليها حلت للأول. الأمة هجرت قول سعيد بن مسيب هذا ولم تعتبرها خلافا. ليه؟ لأن النص واضح فيها، لا في حديث زوجة رفاعة في الصحيحين القرضي حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك. يبقى تصور المسألة من إجماع واختلاف مهم جدا في واقع علمي هيترتب عليه، وفي واقع ماذا؟ احنا عندنا الإمام مالك رحمة الله عليه في حديث من صام رمضان صلى الله عليه وسلم ستة من شوال، ناس بتضعف في حديث هو عند مسلم خلاص، ولك هو ده الإمام مالك بينقل عن الأئمة وأهل المدينة وكذا 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 ولم يرى. مع تتبع كلام مالك وجد أن مالك ما يخالف في السنة، إنما مالك يخشى أنه إذا وصلت الست بالشهر ظن ماذا؟ ظن أنها من الصيام الواجب، ولما يمنع مالك أن تتفرق. فمذهب مالك أصلا الحقيقي ليس بدعية صيام الست، ولكن إلحاق الست برمضان مباشرة له اجتهاد ألا يلحق بهذا. طيب لو كان مالك رحمه الله عليه ماله هذا التفصيل، ومالك يرى كذا لكونه لم يرى، كما هو موجود في مسائل أخرى. الإمام مالك يقول ما رأيت أحدا ماذا زي صيام الجمعة، لكن نقدم السنة على قول مالك ولا يعتبر قول مالك. حتى المالكية كبار المالكية يهجرون قول إمامهم في هذا، ليه؟ لأن خالف السنة الصحيحة. يبقى إذن أنا أعتبر الأول، الاعتبار الأول مسائل الإجماع مسائل الاجتهاد، الاعتبار الثاني الاجتهاد، هذا الاجتهاد. هل هذا الخلاف اللي أنا أجتهد فيه معتبر هذا الخلاف ولا لا؟ ولهذا في فرق بين أن تقول لا إنكار في مسائل الخلاف وبين لا إنكار في مسائل الاجتهاد. حينما نقول اجتهاد يبقى معتبر الخلاف فيه، وعليه لا إنكار يصح في هذه المسألة، إنما لا إنكار في مسائل الخلاف غلط. ليس كل من خالفني تقول لي لا تنكر لا ينكر في مسائل الخلاف، لا، ما زال الصحابة وما زال من بعدهم ينكر على من خالف، ينكر على من خالف. فإذا خالف الحق المقطوع به أنكر عليه، يبقى لا ينبغي أن تقاعد لا إنكار في مسائل الخلاف إلا أن تقول أقصد الخلاف المعتبر، وحينئذ تكون هذه المسألة مسألة اجتهادية أهل العلم قاعدوا فيها، رأوا أن هذا تكافؤ الأدلة في هذه المسألة وقوة الأدلة في هذه المسألة، ولهذا عدوها مسائل خلافية. يبقى أنا عندي في هذه المسألة لابد أعتبر هذا الاعتبار. أجي أنا عندي لفظة يرقون عند مسلم ضعيف الحديث، خلاص صلاتك ضعيف الحديث، حديث التربة ضعيف الحديث، انظر يا رجل كلام أهل العلم مقطوع في هذا، تربة في يوم لا ده ضعيف يرقو، لا 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 ده ملهاش وجه خالص ضعيف كذا، لا انظر كلام أهل العلم. من المحدثين والفقهاء لترى هذه المسألة حجمها، كونك ترجح أنت شيئا من هذه على شيء لمسألة أخرى، لكن في فرق بين أن أرجح بين قولين وبين أن أقطع وأجزم بخطأ هذا، كما أقطع وأجزم بأن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يؤخذ من هذا الحكم الشرعي، لا. وعليه انظر إلى كلام أهل العلم، ولهذا في النهاية هيكون إيه؟ هيكون المسائل مسائل اجتهادية، هيكون مسائل مسائل اجتهادية. هذا الشرط ضعف في الحديث وهو عندي صحيح، وهو عندي صحيح، زي ما قال ابن حجر كده في الحديث التي أخذت على صاحب الصحيح، صاحب الصحيح لما رد جل هذه، ثم ما بقي فهو من اختلاف المجتهدين. ولا شك أن تقديم اجتهاد صاحب الصحيحين على غيرهما هذا يتعين. فإذا هذه مسائل اجتهادية وليس مسائل إجماعية، فلا تبادر أنت وتجعل ترجيحك إجماعا، تجعل ترجيحك إجماعا، تجعل ترجيحك إجماعا، فتقول فلان مثلا انتقد هذا الحديث، طب فلان ما انتقد صححا، او فلان انتقد وفلان انتقد، وعلة الانتقاد هنا لم تكن هي علة الانتقاد هنا، هذا انتقد بعلة لم تكن عند الاول، والثاني انتقد بعلة، والاول انتقد بعلة لم تكن عند الثاني اصلا، اذا هما مختلفان في العلة. ثم صاحب المصنف نفسه مسلم، لماذا تلغي اجتهاد مسلم؟ تقول البخاري أعلى الحديث، ولا يوجد أحد خالف البخاري، يوجد مسلم، يوجد مسلم، أو هذا أعلى الحديث في البخاري ولا نعلم ما مخالفا، يوجد البخاري. أخي بارك الله فيك، انتبه لهذه المسائل حتى لا تتربى عندك مسالك شاذة، تجلس في بيتك تقاعد للأمة تقعيدات مقعد العلماء، تقعيدات مقعد العلماء. فإذا ما تأخذ اجتهاد هذا العالم مع اجتهاد هذا العالم مع اجتهاد هذا العالم مع اجتهاد هذا العالم، وبعدين تجعل هذا كتابا فينا تقدم للأمة. مثل المسائل الفقهية تماما. يصلح هذا أخذ اجتهاد الشافعي اجتهاد مالك واجتهاد فلان واجتهاد كذا مع مسائل مختلفة ثم أجعل هذا ماذا؟ الفقه الذي نطق به علماء الأمة. وإنما كان نطق عالم في هذه المسألة ونطق عالم في هذه المسألة ونطق عالم في هذه المسألة كالذي ذهب إلى زلات العلماء وليس يجتمع في عالم واحد تلك الزلات كلها، إنما جمع زلة العالم مع زلة العالم مع زلة العالم وفي النهاية أخرج لك فقها لا الغناء حرام ولا خمر النبيذ حرام وحرام أكل لحم الخيل وحرام حرام 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 بكلام أهل العلم، وإنما هذا كان كلام أحدهم الذي زل فيه وكلام أحدهم الذي زل فيه وكلام أحدهم الذي زل فيه، لكن جمع من مجموع هذا ماذا؟ زي واحد بيتصل عليه متصل في القناة: أنا يا شيخ الحمد لله يعني كنت أمارس العادة السرية وتبت الله عز وجل الحمد لله. قال لي تبت لي يعني العادة السرية جائزة في رواية عند أحمد. لو جئت ترد عليه يقول لك أنت بترد على أحمد، أنا تبعت كلام أهل العلم، أخذ رواية عن أحمد رواية عن أحمد رواية عن أحمد. فهتوب لي بقى؟ لماذا تتوب أنت عندك رواية عند أحمد، رواية عند أحمد وعند سعد الدين هلالي أتربي الكلاب عادي ما في مشكلة، يتربي الكلاب عادي لا إشكال. الإمام مالك يرى أن الكلب ليس بنجس، فرواية عند مالك ورواية عند أحمد ورواية عند كذا، هاخد لك 9 مجلدات اللي هو يبقى منهاج السنة النبوية في الرد على الطائفة الغالية من المتشددة من المتشددين وغير ذلك، زي ما طلع علي جمعة كتابا سماه الرد على المتشددين. يبقى انتبه ما تجيش بقى ضعاف البخاري ومسلم عشان أبو زرعة هناك أعلى الحديث ده هناك وبحث هناك على الحديث هذا هنا فتجمع بين كل هذا وتقول إذن هذه الأحاديث ضعيفة لمجرد اجتهاد في ذكره بعض أهل العلم في هذا الحديث. بالنسبة له بالنسبة له هو عنده المسألة قطعية مش اجتهادية، هو عنده المسألة اجتهادية قطعية. يا أخ هو عندي باعتباري أنا ظن أو قطع في بعض مسألة. أنا مثلا أنا أرى أن النقاب إجماعية، مسألة إجماعية، أنا أرى أن النقاب مسألة إجماعية ما نقول فيها الإجماع والنصوص واضحة فيه، ومن ذهب إلى كشف الوجه ما عنده أثر من دليل صحيح صريح صحيح صحيح، ولكن إما أنه اعتمد على صريح غير صحيح أو صحيح غير صحيح. هذا بالنسبة لي أنا أتعبد الله بهذا. المسألة إجماعية، مسألة إيه إجماعية. عندك أنت مسألة اجتهادية، مسألة عندك أنت مسألة اجتهادية، وأن موجود من الفقهاء من قال بالجواز هذا وموجود كذا كذا إلى آخره. أنا عندي مسألة إجماعية، فبالتالي لما يكون عندي مسألة اجتماعية بحسب نظري أنا يبقى ليست مسألة اجتهاد، يبقى صارت مسألة قاطعة هنا بالنسبة لي أنا. نعم وقل هذا حكم الله فيما يظهر لي. نعم
والأصل في الاجتهاد قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، وقوله تعالى نعم.
وما قال يحكم بما أنزل الله يحكم إذا وعدل منكم على حسب ما يرى. أيوة سيد كنت تزور أنت. بالإيه؟ ده عندهم، ده إحنا قلنا من عندهم هم لما تكلمنا في مسألة المظاهرات. لا انا كان قصدي انا ما اسقط تعبيري في هذا، قصدي يعني انه الرد على من اعتبرها من مسائل الاجتهاد، فباعتبارهم هم يقولون هي امر معروف عن المنكر، فاحنا نقول هل هي من امر معروف عن المنكر ولا هي من المنابذة؟ فيتبين لنا جزما قطعا كما كررنا وذكرنا هذا من أيام الشبهات القديمة أنا مقطوع بهنا من المنابذة، لكن كان قصد يعني باعتبار إرادهم هم يقولون هذا أمر معروف عن المنكر، فإحنا قلنا طيب إحنا بنقول بقى يا جماعة هل هي من أمر معروف عن المنكر ولا هي من من المنابذة؟ فإحنا ما جعلناش هذه أبدا، بل إحنا بنرد عليه بهذا الاعتبار، فهي من المنابذة وليست من المسائل من الأمر عن المنكر أو من المسائل الشديدة التي تخضع للاجتهاد. أفلا ننابذ الأمر أهله ولا تنابذ الأمر أهله إلا أن تركوا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. لكن يمكن ما يكون مثلا التعبير يعني ما أدري ما أذكر كلام يعني في هذا. نعم في الايه تمام لا الثمانية نعم هو الراجح من كلام أهل العلم، لكن اختلفوا في العلة هل هي الثمانية ولا لا، يعني علة الثمانية مش متفق عليها ليس متفقا عليها، وهل ينضاف إلى شيء آخر أم لا، هل ينضاف إلى شيء آخر أم لا، ثم الحاق بقى الفلوس بها أو كذا هذا أيضا مسألة شهادية عند أهل العلم. لا ما هي لو اعتبر العلة الثمانية بيقص باعتبار ان الفلوس هذه اثمان الان ما عاد الناس تتبايع بالذهب والفضة تتبايع بالفلوس فالحقوها بها لعلة ماذا لعلة الثمانية انها اثمان، فاللي موجود اثمان الان الفلوس، ولهذا لو جي غدا يتعامل الناس جعلوا الاثمان مثلا الكؤوس هذه خذ هذا الكأس واعطيني كذا وصار التبادل بالتجارات الان يبقى خلاص بقت أثمان، فلا ينظر إلى نوعية الأثمان هي من ورق هي من حديد هي من خشب هي من كذا، هذه اصطلاحات. ولهذا لو غدا اتفقوا على أن الجنيه يكون مثلا من صفيح يبقى خلاص هيجري يبقى جنيه بجنيه ما يصح، مع أن الصفيح بالصفيح جائز، لكن لما صار ثمانية ما تجري فيه الأحكام أحكام الصرف المعروف. فإذا هما نظروا إلى الثمانية، فإذا وصف الثمانية وجد في أي شيء تعامل بناس بهذا تجري في الأحكام، وإذا كان عمدة جمهور المعاصرين في الحاق الفلوس بهذا واعتبار كل عملة من هذه العملات جنسا، فالدولار جنس والجنيه جنس واليورو جنس وكذا. نعم لا ما هو أصل هي قاصرة مش قاصرة، قاصرة على العلة الثمانية مش قاصرة على النوعية اللي هي الذهب والفضة. ما هو العلة اللي هي ايه؟ لا هذا 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 يقول أهل الظاهر، هذا يقول أهل الظاهر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم
شيخنا هم المعاصرين اختلفوا الأفكار كثيرة.
نعم
المعاصرين اختلفوا الأفواه كثيرة بالنسبة للأموال، ومنهم من قال إن هي سندات يعني ليها سندات أصلاً وإن هذه الأوراق لا قيمة لها إنما هي
في كلام كثير عن نعم في كلام كثير
يجعلوها يعني ثمن كثمن
ذاتها. نعم
قال وقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحمد لله
إذا اجتهد الحاكم، يبقى هذه المسائل الاجتهادية، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إلى أن قال ففهمناها سليمان، فداود عليه السلام اجتهد وسليمان اجتهد، وكان اجتهاد سليمان عليه السلام هو الذي وافق به الصواب. نعم
وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى آخر الحديث.
نعم
وشروط المجتهد
يعني وفيه ايه وفيه انه قال فاذا انتجت في الكتاب وسنة كذا قال اجتهد رأسي فاقر على الاجتهاد. نعم
قال وفيه وشروط المجتهد اولا احاطته بمدارك الاحكام المثمرة لها من كتاب وسنة واجماع واستصحاب وقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس.
نعم نعم. بالنسبة لشروط المجتهد قال احطوا بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وكذا، يعني عنده آلات النظر التي بها يرجح بين الأدلة التي عنده الأدوات. نعم. وليس الإحاطة بالأحكام فنحدا لا يحيط، أو الإحاطة بنص الكتاب والسنة فنحدا لا يحيط. المدارك، فلا يصح لك أن تنظر في الأدلة بغير أن يكون عندك أدوات. هذه الأدوات أدوات إذا كنت مشاهدا مطلقا فهي أدوات متكاملة في الحديث في الفقه في اللغة في كذا، لابد أن تكون عندك الأدوات المتكاملة. أما الاجتهاد، المجتهد اجتهاد مقيد أو مجزأ، مجزأ في مسألة في باب فيلزمه أدوات هذا الباب أو أدوات تلك المسألة. نعم.
والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد.
نعم.
ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها، بل يكفي علم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجع عند الحاجة.
انتبهتم لهذه المسألة؟ هل لابد أن يكون حافظا نصوص الكتاب والسنة من جهة آيات الأحكام؟ إذا كان يتكلم في أحكام هل ينبغي أن يكون حافظا لها؟ قالوا لا يشترط أن يكون حافظا لها. وعليه فإن الحفظ ليس من مؤهلات المجتهد أو من الأدوات التي يجب توفرها في المجتهد، وإلا فلا يجوز له أن يجتهد. إنما الفهم المبني على الأدوات والعلم الذي يؤهله للنظر في هذه الأدلة. فإذا كان عنده معرفة بهذه النصوص وكيفية استخراجها من الكتاب والسنة والتعامل معها ومعرفة الصحيحة من ضعيفها إذا كانت نصوص السنة، فهنا يصح له الاجتهاد. أنا لا أحفظ البخاري لكن عندي البخاري وأتعامل مع البخاري أعظم من الذي حفظ البخاري. فإذا الحفظ، حفظ كم متن، حفظ القرآن كله، حفظ السنة، حفظ السنة المتفق عليه أو كذا، ليس شرط، ليس شرط. إنما العلم بآيات الأحكام وحديث الأحكام، العلم أعم من الحفظ، العلم بها في كتبها، العلم بها من جهة معرفة الصحيحة من ضعيفها وكيفية استخراجها والتعامل معها. يبقى لا يلزم، ما هو بلازم عشان حتى أجتهد أنا أكون حافظا لجملة كبيرة من السنة، أو أكون حافظا لكتاب الله كاملا. قد أكون حفظ 5 أجزاء من القرآن ومع ذلك أنا من المجتهدين، لكن عندي معرفة بآيات الأحكام في القرآن، عند المصحف أستطيع أن أستخرج منه هذه الآيات. نعم.
ثانيا، ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع والاختلاف، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به وما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل.
ويكفيه، شوف، علم بالنسخ ومنسوخ، طب قد لا يحط بذلك علما، هذا أمر يتفاوت مواضع إجماع الاختلاف. قال ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، فأنا أستدل بدليل أعتقد أنه ليس منسوخا، لا يجوز الاستدلال بالنص المنسوخ، فيكفيني هذا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل. طب لو بدا خلاف هذا، اعتبرت أن المسألة لم ينعقد فيها إجماع وهي قد انعقد فيها إجماع، خلاص أنا من المجتهدين المخطئين، وإذا اجتهد فأخطأ. لكن هو بيتكلم عن المؤهل الذي ينبغي أن يكون عندك، المؤهل الذي ينبغي أن يكون عندك أن تعرف مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. لكن قد يكون هناك بعض المسائل يخفى عليك فيها الإجماع، أو الإجماع عندك ليس معتبرا فيها. نعم.
قال
ولابد، يعني مثلا بعض الناس في مسألة فتية الطلاق أو كذا في الحيض مثلا، يعني بيعتبر مسألة إجماعية نظرا لما نقله البعض فيها من إجماع، أو بيعتبر القول المخالف هذا قول شاذ على اعتبار أنها فتوى علماء الأمصار اللي هي عن وقوع الطلاق في الحيض مع إثميته. هذا باعتبار نظرك أنت، باعتبار نظري أنا، فالمسألة مسألة إجتهادية، وإن كان على القول بالوقوع قول جماهير الأمصار من علماء الأمصار، لكن هذا لا يعني إجماعا، وأن هذا يخالف عندي نصا، ولهذا لازال أهل العلم يتكلمون في دلالة نص ابن عمر رضي الله عنهما. والترجيح أيضا يكون باعتبارات، فأنا مثلا واحد مثلا سيعتمد على روايات ولم يرها شيئا، الآخر سيضعف هذه الزيادة لم يرها شيئا ويقول بل كان ابن عمر يفتي بأن الطلاق هنا يقع، وهو صاحب القضية، وصاحب القضية هيقدر. إذن المهم أنها رجعت إلى مسائل الإيه؟ مسائل الاجتهاد. فلو أنت مقلد وتقلد جماهير الأمصار علماء الأمصار قلد، هذا أحسن لك. لكن لو أنك طالب علم مجتهد أو هذا عالم مجتهد، فبيقول بمقتضى النص الذي ظهر له، مقتضى النص الذي ظهر له. نعم.
ولا بد من معرفته للعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه.
نعم، يعرف هذا، وإلا كيف يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى؟ فقد يحكم على المسألة بالدليل المنسوخ، قد يحكم في بهذا الحكم مستدلا بالدليل المطلق تاركا التقييد، بالدليل العام تاركا التخصيص. قد يستدل بهذا لكون الدلالة فيه ظاهرة من لفظة من جهة اللغة، وهو محجوج باللغة، فأنه قد أخطأ فيها، فلا بد أن يكون عنده دراسة بهذا ومعرفة إيه ومعرفة بهذا. نعم.
ولا بد من معرفة
علم أصول الفقه وعلم اللغة، علمان مهمان جدا بالنسبة للمشهد مع علم الحديث كذلك، للترجيح بين الصحيح والضعيف، لأن الترجيح سيأتيني باعتبار ثبوت ويأتيني باعتبار دلالة، يأتيني باعتبار ثبوت ويأتيني باعتبار دلالة، والحكم في المسألة يقتضي هذا. نعم.
ولا بد من معرفة ما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث.
نعم.
من أنواع الصحيح والحسن، والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به.
طبعا.
لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول.
نعم.
وكذلك القدر،
وهذا إما أن يكون باعتبار بأننا أعتبر أحكام علماء سابقين، أو أن يكون هذا باجتهادي في تمييز الصحيح من الضعيف. نعم.
وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة.
تمام. يبقى علم أصول الفقه والفهم، علم لغة، علم حديث، معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام كيف التعامل معها، وليس يلزم أن يحفظها، وليس يلزم أن يحفظها، يلزم أن يحفظها. نعم. والاجتهاد ليس مستحيلا يا إخوان، ليس مستحيلا، إنما هذا الاجتهاد مقدور لدى بعض الناس، مقدور، وإلا لو كان مستحيلا لما كلف الله عز وجل الناس بهذا، ولما قال النبي إذا شهد الحاكم فأصاب وإذا شهد فأخطأ، إنما هذا مقدور، لكن مقدور عند البعض دون البعض. وهناك قدرة تؤهلك من الاجتهاد المطلق، وهناك قدرة تؤهلك من الاجتهاد الجزئي الذي قد يكون في بعض العلوم أو في بعض المسائل. نعم. نعم. المهم في الحاصل، الحاصل في النهاية أن الإنسان لا يتكلم إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان عالما بما يتكلم به، وهذا العلم علم يستلزمه نوع المسألة. أنا بتكلم في مسألة لغوية، يبقى عندي علم اللغة الذي اختص بهذه المسألة. تكلم في مسألة عقدية، يبقى عندي العلم بمذهب السلف، مذهب السلف. عين بتكلم في مسألة أحكام، يبقى عندي علم بالأقوال، هي مسألة إجماعية أو مسألة اجتهادية والترجيح. أنا ما أتبنى قولا تاركا للآخر، لابد أن أعرف الآخر، كوني أنا في مسألة اجتهادية أرجح، فلابد أن أعرف القول المخالف ومعتمد هذا القول إيه، وهذا الاعتماد لم يثبت عندي أنا، لم يثبت عندي على اعتبار أن المخالف استدل بحديثا ضعيف، أو أن المخالف أهمل نصا مثلا. أنا مثلا هل يجوز زيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح؟ خلاص، هتجد مثلا شهادة الشيخ الألباني أنه ما يجوز أن تزيد على هذا لحديث عائشة، كان النبي لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا سأخالفه بماذا؟ بأحاديث وبكلام أهل العلم واستدلالهم بهذه الأحاديث. يبقى لابد أن أعرف طيب استدلال الشيخ هنا قائم عليه بأنه ما يجوز هذا قائم عليه، لابد أن أعرف هذا وأعرف دليله، ثم يأتي بعد ذلك ترجيح أنا للقول الذي أنا عليه، فأقول هذا هذه الزيادة لا إشكال فيها لحديث ابن عمر في الصحيحين لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشع أحدكم الصبح فليصلي، ولأنه أيضا ثبت أن النبي زاد عليه 11 ركعة كما في حديث عائشة كما في حديث ابن عباس كما في حديث زيد بن خالد في هذا زاد عليه 11 ركعة. والقول أيضا البعض يقول بالزيادة هذه إنما كانت سنة الصبح، هذا مردود أيضا بتصريح الروايات، بعض الروايات أنها لم تكن سنة الصبح بل 13 ركعة كما في حديث ابن عباس غير سنة. لابد أن أعرف هذه الإرادات حينما أرجح أنا قولا من هذه الأقوال، لابد أن أعرف القول المخالف لهذا ومعتمده وكيفية ترجيحي لما أنا عليه على هذا القول في أي مسألة بقى من المسائل. واحد مثلا يجيب مقطع بيقول لا يجرح إلى العلماء، لابد أعرف يعني ما نطق كلام أهل العلم هنا، يعني لا يجرح إلى العلماء يعني معناه الحق ما يقبل من العلماء ولا إيه، ولا في فرق بين مسألة قبول الحق وبين مسألة قبول التجريح. فلابد أن أتصور، ما أتي أنا بالمقطع وأنشره مثلا أو أتي أنا بالرأي وأفرضه، كما قلت لكم لابد من معرفة قضايا الإجماع والاجتهاد، والاجتهاد حينما أرجح قولا لابد أن أطلع أنا، ولهذا أنا لا أنتظر أحدا يورد علي إرادة حينما أرجح قولا أقول مثلا أنا والله مثلا أنا أرجح مثلا الطلاق في الحيض لا يقع، أنا أدري جيدا كلام أهل العلم وأدري جماهير أهل العلم في هذا، وأدري أن البعض نقل فيه الإجماع، وأدري أن البعض نقل بأن خلاف هذا القول شاذ، وأدري كل هذا، وأدري مستندة في هذا، مستندة في هذا فتوى ابن عمر، مستندة في هذا تصريح ابن عمر بكذا، لكن عندي أيضا الروايات في حديث ابن عمر التي أرجح بها القول هذا الثاني، وعندي بإضافة الحديث بالإضافة لحديث ابن عمر عندي نصوص الكتاب ونصوص السنة، بل في حديث ابن عمر ما يدل على هذا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يوقع طلاقا ما أمر الله بأن تطلق النساء، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وقد وقع الطلاق لماذا إن شاء أمسك وإن شاء طلق، ده مثلا، لكن هو قد يقول لا، أيضا النص واضح في أن الطلاق وقع لأنه قال مروا فليرجعها ولا رجعت إلى بعد هذا، أنا أدري أنه استدل باللفظ من جهة اللغة وأن الرجعة لتدل بكذا، لكن أنا أحيله على ماذا من جهة أقصد في اللفظ هذا من جهة الاصطلاح عند المتأخرين، فأن الرجعة تكون رجعة بعد طلاق، لكن أنا أقول الرجعة هنا محمولة على الرجعة اللغوية وليست الرجعة الاصطلاحية التي اصطلح عليها المتأخرون حين قالوا بيننا صغرى بيننا كبرى رجعية ما رجعية، إنما رجع يعني ارجع فليرجع امرأته، ثم إن جاء وقت ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تطلق الإنسان. طب هو وقع طلق في الأول، طب على ما يقول إن شاء أمسك وإن شاء طلق يطلق ثانية ليه؟ تمام. فإذا الدليل واحد قد يتنزعه العلماء، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فيذهب الجماهير إلى أن اختلاف المطلع غير معتبر، وإذا رأى مسلم الرؤية يبقى ينبغي أن تعمم لقول النبي صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وأنا سأرجح اختلاف المطلع في هذا لأن صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته رجع إلى البلد، والثالث يقول نجمع بين الأمرين بأننا نرجع في ذلك إلى رأي الإمام وإلى اجتهاد الإمام. فصوم رؤيته وأفطر رؤيته خطاب لمن في محيط في قطر ولا خطاب لعموم المسلمين، وقد وأدعم أنا ترجيحي في الاختلاف بمثلا حديث ابن عباس حديث قريب بن ابن عباس عند مسلم وكذا وكذا واعتبار هذا، يبقى أنا بأرجح مع علمي بالمخالف. سأتي إلى الذهب إخراج الذهب زكاة الحلي، زكاة ذهب الحلي أدري أنا على بما استدلت به أنت على هذا، يبقى لابد من معرفة القول الآخر وعلامة وبما استدل ثم أرجح أنا. هذا الترجيح طارة يكون معتمدا على تصحيح أو تضعيف، هذا الترجيح طارة يعتمد على أصول الفقه تقييد أو إطلاق، هذا الترجيح تارة إلى آخره. يبقى لابد أن يكون الإنسان عنده دراية بهذا. وفرق بين المشير المطلق الذي حاز هذه الأدوات كلها وحوز الأدوات، يعني يا إخوان يعني أن يكون عنده أصول الاستدلال موجودة، ما أقصد من جهة الأدلة، يعني معرفة القواعد، معرفة الأصول هذه، معرفة كذا، معرفة الحد الصحيح من الضعيف، كيف يتعامل مع هذا عنده. أما أن يخفى عليه مع اجتهادي هذا أن يخفى عليه مثلا نص ده لا يعارض أن يكون مجتهد. الشافعي غابت عنه نصوص، أليس مجتهدا؟ مالك غابت عنه نصوص، أليس مجتهدا؟ الشافعي استدل في دلالات في بعض الأحكام بدلالة معينة، هذه الدلالة منتقدة بأخرى، هل هذا الكلام ينقض كونه مجتهدا؟ لا، أن يخفى عليه الحق في مسألة من المسائل هذه مسألة، وأن يكون عندي العلم بطرق الاستدلال هذه مسألة أخرى. فأنا رجل ضليع في النحو، ضليع في اللغة، لكن أنا قلت مثلا صلى عليا صلاة الظهر مثلا سهو كذا كذا، هل هذا ترد بها علي أنني لست مؤهلا في هذا الباب؟ هذا وقع سهو، لكن اعرض علي أنا، فكوني أعلم اللسانة العربية وأعرف هذا وأنا عندي مؤهل في هذا الباب، ده لا يتنافى معه أن ألحن في بعض المواضع سهوا مني، غافلة مني، أن ألحن يرحمك الله. كذلك الفقيه، كذلك المحدث، فهذا قد يضعف فلان وقد يضعف علان. نعم في أصل الشهادة، يعني العالم نفسه اللي هيجتهد ليس بلازم يكون عدلا، لكن باللازم أن يكون عنده المؤهلات. أما بقى مسألة قبول فتوى المجتهد، أن أنا أقبل بقى فتوى وحيل عليه، دي مسألة أخرى. إنما العدالة في أصل الاجتهاد، العدالة خارجة عن مادة الاجتهاد، مادة الاجتهاد. ولهذا احنا بنذكر العدالة في مواضع، لما تيجي في باب الرواية يبقى في عدالة، أما في باب كوني عالما ما يلزم العدالة. محدث قد الدنيا، مال الدنيا، حد حافظ، تمام، حافظة من جهة اعتباري عالما، لكن لا أقبل روايته لكونه مطعون في عدالته. الشرط في القبول، ولهذا العلماء فرقوا بين التحمل والأداء. التحمل والأداء، التحمل له شرطه والأداء له شرطه. كذلك أيضا أن تكون أنت مجتهدا، تكون مجتهدا في علم من العلوم لا يلزم العدالة حتى يقال إنك مجتهد. إنما في مسألة بقى أن قبول فتوى قبول كذا، دي مسألة أخرى قد تكون صاحب هوى. نعم.
لو قلنا هنا شفنا ان المقصود بعدم شروط العدالة اللي هو اذا كان يجتهد لنفسه مثلا في ادراك القبلة او تحديد جهة القبلة او كده، انما لا يلزم ان احنا نأخذ فتوى، يعني هو يجتهد مثلا في اتجاه القبلة في كذا.
الان وضع شروط العدالة، شروط الاجتهاد، صح؟ لن تجد فيها ان يكون عدلا، لن تجد فيها. ليه؟ لأن المؤهلات اللي بتكلم فيها وهي مؤهلات راجعة إلى كيفية التعامل مع النصوص، كيفية استخراج الحكم، استخراج الحكم. فعندك شروط المجتهد هي الأدوات التي تصبح بها مجتهدا، أدوات. أما في مسألة بقى أداء هذا الاجتهاد وقبول قولك من عدمه، هذه مسألة أخرى. نعم. نعم،
هو يجتهد الآن وليس هو ولن أقبل قوله.
تمام، أقول لك بقى التفريق بين المعين وبين وضع وصف المجتهد، بين أحمد وإبراهيم وعلي وبين أصل المجتهد. إيه مادة المجتهد؟ متى يصبح مجتهدا؟ حد المصطلح هذا في المعين، يبقى دي مسألة غير مسألة إن أنا أقبل من هذا أو لا أقبل، ده تتعلق بالمعين، إنما دي بتتعلق بوصف المجتهد، متى يكون مجتهدا، متى يقال هذا مجتهد، ما هي المؤهلات التي تلزم حتى يكون هذا مجتهدا. إنما على أقبل منه أو لا أقبل، أحمد أقبل أو لا أقبل، دي مسألة أخرى ما لها علاقة، زي حد الصحيح من الضعيف والشرط الذي ينبغي أن يتوافر في الراوي. حال بقى الرواية اللي هو العالم بالحديث، العالم بالحديث، حال الرواية ده باب آخر، حال الرواية هذا باب آخر. نعم.
الأرجح
من أقول أهل العلم؟ يعني هذا اجتهاد ده بقى اسمه تجزء للشهد. فأنا عندي مؤهلات تجعله مجتهدا مطلقا، وعندي مؤهلات تجعلني مجتهدا ضمن كلام أهل العلم. ده اجتهاد مقيم، ده مش اجتهاد مطلق. مجتهد مطلق أنا أحمد، أنا إسحاق مثلا ومن على ضربهما. مقيد إما في النظر في كلام أهل العلم يترجح بينهما، فأنا أدور في فلك أحمد وإسحاق وكذا 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 يرجح بين الاثنين، لأن ما عندي مؤهلات أصل بها إلى استقلال في انتزاعه. ومن هنا كان العالم يتكلم بمقتضى هذا النصوص ولا ينظر هل وافقه أحد أم لا. مجتهدون كان يقولون بهذا، حسبه يصله النص، لأن المجتهد بيتعامل مع مادة واحدة فقط هي النص. المجتهد بيتعامل مع مادة هي النص، أنا أتعامل مع مادة هي كلام أهل العلم في فهم النصوص هذه في النصوص. إن اتفقوا بأخذ اتفاقهم، من اجتهدوا اختلفوا بأرجح. أنا مقلد لا علاقة لي بخلاف أهل العلم ولا علاقة لي بالنصوص، لي علاقة بمن؟ بعالم أسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى دي مؤهل معين وده مؤهل معين وهذا مؤهل معين. فأنا عندي اجتهاد أهلني، عندي أدوات أهلتني للنظر في كلام أهل العلم، أما استقلال لا. ولهذا أنت الآن بتدرس كلام العلماء في الأصول، بتدرس كلام العلماء في كذا، كل هذا عشان تمشي وراء العلماء، لأن ما عندك أنت المؤهلات التي تصبح بها مستقلا في النظر إلى النصوص الشرعية. كما ألمح هذا ابن القيم بأنه لا يلزم أن تنظر من وافق، من وافق هذه المسألة ومن خالف. ولهذا إسحاق يوسع مسألة ينظر من وافق أو من خالف، ما ليس ما ينظر إنما بمقتضى النص. ولهذا المجتهد يتعامل مع النص، وأنت تجتهد وأنت تتعامل مع كلام أهل العلم، فهذا له مؤهله وهذا له مؤهل. نعم.
لو بعض المعاصرين شفنا قال بهذا ينظر في الأدلة ولا يتفق إلى من قال بهذا من أهل العلم، يعني يوجد هذا، يعني ينظر إلى الأدلة فقط،
هو عالم ولا بيقاعد؟ يعني هو عالم ومجتهد خلاص، هو حكم حكم المجتهدين وصل ونص. بس انتبه انتبه، أن تعرض عليه المسألة فيوجد فيها مباشرة من موجب النص، وأن تعرض عليه المسألة بكلام أهل العلم وأن أهل العلم اختلفوا في المسألة عبر قرون على قولين، فيقول لا دعوني من هذا، أنا عند النص والنص أخرج به عن القولين. غلط غلط. أو نقول له هذا شيخ فيها إجماع، والإجماع مستند ونص، وأنت تقول بظاهر هذا أنت محجوج بإجماع، فقل لا، في فرق بين هذا وبين أنك تذهب إلى العالم في مسجده فتقول يا شيخ ما حكم كذا، فيقول الحكم كذا وكذا نظرا للنصوص، النص الفلاني يقول هذا، بعد ذلك تبين أن العالم هذا أهمل نصا أو استدل بضعيف. لكن هل يلزم الكلام، هل يلزم قبل أن يفتي هذا الرجل يرجع لكتب الخلاف والإجماع؟ لا، هو مجتهد عنده نظر في النصوص، عنده أدوات تؤيد بالنظر في النصوص، فقال بمقتضى نص عنده. ابن عباس رضي الله عنه طفع الصحابة الأول يسألهم في الربا، ربا الفاضل هل هو ربا ولا لا، الدرهم بدرهمين، ما طف ابن عباس، بقي ابن عباس يفتى طيلة عمره بأن الدرهم بالدرهمين جائز قبل وفاته. ليه؟ اعتمد على النص. ما هو النص؟ إنما الربا النسيئة، إنما الربا النسيئة، ده النص اللي عنده، ما عنده نص عبادة ولا عنده نص أسامة، الذهب بالذهب الفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، ما عنده. فهل أمة تخطئ ابن عباس كيف يفتي دون الرجوع إلى الصحابة؟ لا، ابن مسعود أفتى في محلته رجل عقد على امرأة فأعجبته أمها فطلق تزوج الأم، وسئل ابن مسعود عن هذا فأفتى بالجواز، رجع إلى المدينة فإذا بأصحاب رسول الله يخالفون بهذا، اطلع هنا على مين؟ على كلام الصحابة. لما اطلع على كلام الصحابة هنا رجع إلى محلته راجعا عن فتوته، فلو أنا جبت له اختلاف الصحابة خلاف الصحابة لكلامه قبل الفتية يبقى لا ينبغي أن أخرج عنه، لكن مباشرة الفتوى انتبهوا لتحرير هذه المسألة حتى لا تختلط عندكم، حتى لا تختلط عندكم. وخذها مثال، خذ مثال على ابن عباس ابن مسعود. ابن عباس هل لازم هو أن يرجع إلى الصحابة قبل الفتوى في الدرهم بدرهمين؟ لا، عنده نص. إذا المجتهد عنده نص يفتي به، ما يلزم أن يرجع. قررنا هذه، قررنا هذه. طب ابن عباس قال في آخر حياته ربا، قيل قد كنت تفتي بخلاف هذا؟ قال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أظن أبو سعيد تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عنه. طب لو أخبر ابن عباس، لو أنا الصحابة أخبر ابن عباس بهذا النص قبل أن يفتي بالدرهم بالدرهمين، هيفتي بالجواز؟ لا، لن يفتي بالجواز. يبقى لا يلزم أن يرجع إلى كلام العلماء، لا يلزم أن يرجع إلى المجتهدين، لأنه مجتهد مثله فيجتهد فيها كما أنه يتحرى القبلة مباشرة، حتى لو عنده اثنين ثلاثة يتحرى القبلة، هذا عنده أن الدليل ظاهر من القبلة إلى هنا، ولو بان بعد ذلك خلاف ما كان يجتهد فيه. لكن إن وصله النص، إن وصل النص ما يقول إيه؟ لا، أنا ما يلزمني هذا، ما يلزمني، أنا أعتقد هذا الحكم لأن نص كذا كذا. طيب بس أنت المسألة هذه إجماعية، كيف تخالف؟ أو المسألة خلافية مثلا، كيف تنقل إجماع؟ أو المسألة مثلا خالفك فيها الصحابة، يبقى هذا إيراد آخر بقى، إيراد آخر، لأن سيصبح هنا متعاملا مع إيه؟ مع النص، مع كلام أهل العلم. أما الأصل المجتهد إذا رجع يرجع إلى هذا النص ويقول به ولو أن في المسألة خلافا. ولهذا بعض السلف لما سئل مسألة فأجاب فقيل فلان يقول بقولك، قال كنت أظن أن أحدا لا يقول بهذا، يعني ما عرفت أن أحد يقول بهذا. نعم
ولما فرقوا في مسألة الفاسد وقالوا يجوز له الاجتهاد لكن لا يجوز له الإفتاء، نقل ذلك يعني بعض نقل الإجماع على أنه لا يجوز أن يستفتى بالفاسد، وقال الزركشي عندما يسأل من عرف
علمه. صح نعم، احنا يعني حاصل ما ذكرنا ان مؤهل المجتهد شيء مجتهد، حتى يكون مجتهدا تتحقق وصفه، حقق وصفه الاجتهاد، وان مسألة قبوله بقى او كذا لانه غير امين. ولهذا الله قال احكموا به ذوى عادل منكم، ذوى عادل منكم، نعم، واشهدوا ذوى عادل منكم، والعلم اعظم من الشهادة، نعم، لأنه نوع شهادة أيضا. أولا ما في عالم له مذهب، مسألة أصول المذاهب هذه إنما هي من وضع المتأخرين من تصور طريقة فتوى أحمد أو اجتهادات أحمد أو رحمه الله تعالى وكذا، لكن ما وجد عالم سواء الشافعي أو مالك أو الثوري أو الليث أو الأوزاعي أو هؤلاء وضعوا مذهبا وقالوا هذا مذهبنا، إنما هي عبارة عن فتاوى ومسائل تلقيت منهم أو بعض المصنفات لبعضهم، كما صنف مثلا الشافعي رحمه الله عليه في الأمة أو كذا، إنما أحمد لم يصنف كتابا في الفقه، ومالك وضع أيضا في موطئه ترجيحة وكذا، لكن ما قال أصول مذهبي واحد اثنين ثلاثة، لا جعل مذهبا ولا جعل له أصولا، إنما الفقهاء العلماء هؤلاء تعاملوا مع النصوص، لما تعاملوا مع النصوص قالوا بأقوال، فصار قول كل قول الأئمة يدور بينه، إما أن يكون له قول هو نص في المسألة، نص في المسألة اعتمد فنقول هذا نص كلام أحمد، هذا نص كلام أحمد، أو يكون توسع أو يأتي المتأخر بعد هذا فيبني على نص كلام أحمد منصوص ما يكون في مذهبه وما ينبغي يكون في مذهبه بناء على هذه الفتوى. فهذه الفتوى حكمها معتمد على كذا، فلا نفرق بين الفتوى اليوم في مسألة كذا وبين الفتوى الأفسبية أحمد نظر الاشتراك، لدينا اشتراك يبقى بهذا الحق وهذا بمذهب أحمد. فقال بقى هذا مذهب أحمد، ولهذا مذهب أحمد رحمة الله عليه إنما هو من وضع العلماء، ولا زالوا يضيفون فيه أشياء إما مأخوذة من نص أحمد أو مفهوم كلام أحمد أو قياس على كلام أحمد أو غير ذلك أو غير ذلك. إنما أن أحمد وضع مذهبا، أن مالك وضع مذهبا، أن الشافعي وضع مذهبا، أن كذا وضع مذهبا، هذا لا. ولهذا مذهب أحمد أعم من كلام أحمد، إنما داخل في كلام أحمد وكلام الأصحاب والأوجه المخرجة على كلام أحمد رحمه الله تعالى ومنصوص كلام أحمد رحمه الله تعالى، كلام أحمد رحمه الله. ولهذا قد يتنازع أتباع هذا المذهب في أن هذا يكون فتوى لأحمد أو ليس بفتوى، أو هذا يدخل في مذهبي أو ليس بفتوى، أو هو الراجح في مذهبي أو غير راجح، لأن أيضا قد العالم يتغير اجتهاده. فهذا نقل عن أحمد فتوى في وقت، أحمد رجع عنها في وقت آخر، نقلها آخر عن أحمد. ماذا نصنع؟ عندنا روايتان عن أحمد، عندنا روايتان أحمد، كيف نتعامل معهما؟ فمنهم من قال نقدم الأوفق بأصوله، منهم من قال نقدم المتأخر على المتقدم، وهكذا. وعليه، فحينما أقول هل يمكن أن نتصور أن يكون مجتهد اليوم على خلاف أصول أحمد وأصول الشافعي وأصول مالك؟ نقول إن قصدت الأصول المذهبية فلم يضعوا مذهبا وأصولا لهذا، إن قصدت أصول الاستدلال الذي هي الكتاب والسنة ورؤية الكتاب والسنة بالقواعد المعتبرة في الاستدلال، فلا ينبغي أن يخرج عن أصول مالك والشافعي أحمد، لأن أصولهم جميعا واحدة. ما أحد قال لنا استدل بقياس، ما أحد قال إجماع غير معتبر، ما أحد قال نرفض سنة الآحاد، كلهم في أصولهم في الاستدلال الكتاب السنة بمتواترها وآحادها كلهم على هذا. فإن ترزعت في شيء فرضوه الله والرسول، كلهم يقبلون الصحيح، كلهم يردون الضعيف، كلهم كذا 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 إلى آخر ذلك. هذه الأصول، فهل يمكن أن يتصور يكون مجتهد على خلاف هذه الأصول العامة؟ لا يمكن أصلا، ولا يكون عالم ولا يكون طالب علم أصلا. لكن إن قصدنا ممكن أن يخرج عن أصول هؤلاء، نطالب أصلا هؤلاء بما هي أصول هؤلاء في الاستدلال، ما هي الأصول التي صار عليها هذا ليكون مذهبا. ما حكى المذهبا، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحال. لكن ممكن مثلا أنا أقول والله اعتمد أبو حنيفة كان مثلا في عموم البلوى ما يقبل خبر مثلا الواحد في هذا لابد كذا، دي مسألة خاصة يتابع في أبو حنيفة أو لا يتابع. مثلا إن أحمد رحمة الله عليه كان له نظر في الحديث الضعيف في مسألة الاستدلال أو كذا، ده قاعدة عند أحمد رحمة الله عليه، نتابعه في ذلك أو لا نتابعه، لكن الكل يرجع كتاب السنة. ومن هنا في رسالة رفع الملام أرجع ابن تيمية كل هؤلاء للقاعدة الكلية هذه، ومن هنا كان الإعذار، من هنا كان الإعذار أنه لم يختلف في أصول الاستدلال. لكن قد يغيب عن الواحد منهم مادة الاستدلال، أو قد يخطئ في باب تأويل معتمدا على قاعدة، قد تكون هذه القاعدة مرجوحة، قد تكون هذه القاعدة مرجوحة، زي الإمام مالك مثلا في عمل أهل المدينة، ده مش أصول أئمة، تبع عند مالك رحمة الله عليه نوقش في هذه المسألة. يبقى مثلا عموم بلوى عند أبي حنيفة، استدلال أهل المدينة بعمل أهل المدينة عند مالك رحمه الله تعالى، مثلا الحديث الضعيف عند أحمد وما معنى الضعف عنده، هذه كلها مسائل تكون مسائل خاصة في بعض قواعدهم. إنما أصول الأئمة الأربعة هي الأصول العامة في الاستدلال التي هي فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، عنده كتاب سنة إجماع قياس، دي أصول متفق عليه. ولهذا من اللي خالف في مثل هذا؟ أهل الظاهر غيرهم اللي بيعتبر هذا، اللي بيعتبر هذا. ولهذا البعض لا يحتج بالإجماع مطلقا، والبعض يحتج به مطلقا، إنما البعض لا يحتج به مطلقا زي النظام وما نسب إلى المعتزلة، والبعض يحتج به مطلقا وقع في عصر الصحابة وقع بعد عصر الصحابة يعني مطلقا بدون اعتبار وتقييد، والبعض فرق بين إجماع الصحابة الذي هو متيقن بين غيره الذي هو ظني حجية الإجماع ينبغي أن تبقى في الأمة. أما وقوع هذا الإجماع، وقوع هذا الإجماع لابد أن ينظر فيه بنظر التتبع. فالشاهد يعني أقصد أقول إن هذه أصول لم يختلف فيها العلماء، ولهذا احنا ذكرنا مسألة لكم وهي مثلا خلاف أهل الظاهر لما اتفقت عليه الأمة، هل يعتبر كلامه لو لم يكن في المسألة مخالف إلا أهل الظاهر والأمة متفقة على هذا، هل يا ترى يعتبر بخلافهم أم لا؟ وقلنا بأن هذه مسألة خلافية بين العلم، والراجح أنه لا يعتبر بخلافهم، يعتبر بخلاف أهل الظاهر فيه فيما وافقوا فيه الأئمة الذين خلفوا يعني في قضايا الاختلاف. ففي القضايا الخلافية مثلا مالك وأحمد يرون كذا، وأبو حنيفة والشافعي يرون كذا كذا، وابن حزم كذا أو أهل الظاهر أو داود أو كذا، نذكرهم تابعا لاختلاف الأمة، لكن الأمة على قول وأهل الظاهر على قول هذا لا يعتبر بخلافهم هنا، لأنهم ليسوا على قاعدة الاستدلال المعروفة عند الأئمة. فهل يعرف أو هل يقال ممكن مجتهد يكون على خلاف هذه الأصول؟ الجواب لا. لكن المسألة بقى مسألة أخرى تكلموا فيها، ألا وهي مسألة هل ممكن إنسان يجتهد في مسألة فيخالف فتوى الأئمة الأربعة؟ البعض يقول دور في فلك الأئمة الأربعة ولا تخرج عن ذلك، الحق لا يخرج عن كلامه. وهذا وإن قال به بعض أهل العلم لكن النفس لا تطمئن إليه، لأن بهذا نعتبر أن كلامهم هذا قد حوى الحق ولم يغادر. والصواب أن إجماع الأمة المعتبر نعم هو الذي لا أخرج عنه، أما إجماع الفقهاء الأربعة حتى لو أجمع الفقهاء الأربعة نقول نعم هذا ما ظنت الإصابة، لكن لا يعني هذا أن الإصابة في هذا، بل قد تكون الإصابة في غير كلام الأئمة الأربعة، لأن المرجع إلى الإجماع بعد النص من كتاب وسنة، واتفاق الأئمة الأربعة أو إجماع الأئمة الأربعة ليس الإجماع بالمصطلح الخاص وهو إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر كان على حكم مسألة. يبقى إجماع علماء العصر، إجماع مجتهد العصر، المجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا هو الإجماع، وهذا يخرج منه إجماع الفقهاء الأربعة، بل يخرج منه إجماع الخلفاء الأربعة. لكن هذا ما ظنت، لا شك هذا ما ظنت الإصابة، ولهذا لا أخالفهم إلا بدليل كالشمس في رائعة النهار. نعم.
تجزؤ الاجتهاد. قال والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد.
صحيح. نعم.
التعبد بالقياس.
فقد التجزؤ هذا قد يكون في مسألة، قد يكون في باب من الأبواب، ولا يلزم في المجتهد يكون مجتهدا مطلقا. نعم.
قال التعبد بالقياس. واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي.
نعم. فعلم تقيس القياس هذا إذا ما كان عندك نص من كتاب السنة والنبي موجود، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأجازه قوم لقصة معاذ،
يعني أجتهد رأيه. نعم.
اجتهاده صلى الله عليه وسلم. واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى.
يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا ما يجتهد؟ يقول فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، ما في اجتهاد، هذا منطق وحي. نعم.
قال فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وأجازه قوم لقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض.
نعم، يعني رجع في هذا
ونحوها. وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية.
نعم.
واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين؟
نعم يجتهد صلى الله عليه وسلم، والوحي يقر أو لا يقر. نعم.
واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو كل مصيب، والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح.
أن المصيب واحد، والمراد هنا المصيب للحق، أما المصيب للأجر فكلاهما مع تفاوت الأجر، إنما المصيب للحق واحد. نعم.
قال: كما يدل عليه حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ الحديث
فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. دليل هذا دليل على إيه؟ على أن المصيب واحد، إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ. إذا المصيب واحد، لأن الحق ما تعدد، حق واحد ما تعدد، فلا يمكن أن يصيب اثنان في نفس الحكم والمسألة والقولان متناقضان، هذا مستحيل. نعم.
قال: فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب.
نعم.
ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكماله الشروط معذور في خطئه، مأجور باجتهاده كما في الحديث.
تمام. من المعذور؟ المجتهد. إنما المفتئت آثم ولو أصاب الحق، آثم ولو أصاب الحق، لأنه ما أصاب الحق قصدا، ما أصاب الحق بعلم. فواحد مثلا إذا قلنا ما حكم كذا، قال حرام، قال ما يجوز، قال يجب، وما يدري أصلا عن شيء، وفعلا خرج يجب فعل، فهذا تكلم بلا علم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، والقائل بهذا تكلم بلا علم. إنما المجتهد الذي عنده آلات الاجتهاد إذا شذ في المسألة ثم بان خطأه فيها فإنه يكون مأجورا على اجتهاده، هذا معنى إصابة أجر. إنما من جهة الحق فالحق واحد ما تعدد. نعم.
قال:
لكن قد يكون عندنا اختلاف تنوع. البعض يقول التهتة، ما أنتوا فسرتوا مثلا الصراط بالقرآن، بالنبي، بالإسلام، بأبي بكر وعمر. نقول أصلا ما في اختلاف، هذا اختلاف تنوع. إنما التضاد لا، الحق واحد فيه، إنما تنوع كله واحد، كله حق، لكن التعبيرات تختلف. ففعلا هو الإسلام، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام، وهو أبو بكر وعمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالذين من بعدي، وهو القرآن الذي هو صراط هذا الإسلام كله. فاختلاف التنوع لا نقول المصيب فيه واحد، لأن الجميع على قول واحد، الجميع على قول واحد. نعم.
وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة، ولا من لم يصلها إلا في بني قريظة.
الحقيقة هذا التعبير في توسع، ما نقول أن النبي لم يخطئ، لكن نقول النبي لم يعنف، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يخطئ لا، لأن الذين صلوا في الطريق والذين ما صلوا في الطريق وصلوا بني قريظة هذان قولان متضادان، صلى ما صلى، صلى ما صلى. فلكن لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي طائفة من الطائفتين، لأن هذه اجتهدت وهذه اجتهدت. أما من جهة الإصابة فالمصيب طائفة واحدة، ثم اختلف العلماء في المصيب من الطائفتين، لكن المصيب طائفة من الطائفتين، والراجح أن المصيب هو من صلى في الطريق فأدرك الوقت وأدرك بني قريظة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد من جهة المعنى الحث على سرعة السير، ولم يقصد أن صلاته إذا أتت تترك حتى يخرج وقته. نعم.
قال: وهو لا يقر، وهو لا يقر على باطل.
نعم.
وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين،
محل الإقرار هنا ليس إصابة الحكم، محل الإقرار الاجتهاد. يبقى ده محل الإقرار، النبي أقر الاجتهادين لكن مش أقر صوابين. نعم.
قال: وقيل.
نعم. لا يمكن، ومن هنا نقول ما في إنكار في مسائل الاجتهاد، ما في إنكار، إنما تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بينا أن هذه الطائفة صبر، الحد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التعني، أنه ترك التعني، وقد يكون هذا لعلة. إنما من جهة الإصابة النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد في هذا الإصابة، لكن الإصابة هذه رجعت إلى الاجتهاد بقى. رجعت إلى الاجتهاد اجتهاد العلماء. نعم.
وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين
مثل هذا لعلة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لما اختلف تنازع أبو بكر وعمر وكذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر، جاء أبو بكر، جاء النبي وجاء عمر، وقال أبو بكر كنت أظلم يا رسول الله. النبي ما حقق وقال أنت أبو بكر أخطأت في حق عمر، أو أنت عمر أخطأت في حق أبي بكر. ما زاد عن النبي على أن يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، لأنه يريد أن يغلق بابا تجرؤ على أبي بكر. ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له المكانة المعينة حتى تتلقاه الأمة بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر نفسه قال رضيك النبي، رضيك النبي وهو حي صلى الله عليه وسلم، وأمنك على دينه وهو حي، أفلا نأمنك بعد موته. أراد النبي أن يقرر مثل هذا في الأمة. نعم نعم. كلام الشنقيطي ليس في محله، تدخل لم يخطئ، بس هو نقلها بعد ايه؟ قال وقصة ابن قتيبة تدل على انه قد يكون كل مصيبا، بس لا لا ما بيتكلمش في الاجر خالص، لا لا هو مش بيتكلم، هو لا يتكلم في الاجر خالص، هو يتكلم في هذه المصيبة واحد من الشنقيطي المختلفين اصابة الحق، وإلا لو في الأجر ما الفرق بين هذه وهذه وتلك؟ لماذا يختلفون إذن؟ ما أحد اختلف أن المصيب للأجر واحد كلهم.
رأس المسألة شيخنا، رأس المسألة هل المصيب واحد من المختلفين؟ قال والصعوه الصحيح الأول، رأس المسألة هو الضحر، هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين؟
يا حبيبي مش ليس يا محمود الآن في الترجيح، إرادة الخلاف فين؟ في الحق، هل المصيب للحق واحد ولا كذا؟ فهو هو بيقول بقى وقصة بينه، هو رجح القول الأول إذا ذكر فيها الخلاف إن كلهم مصيبون أو مصيب واحد، هو ذكر خلاف ورجح فيه. طيب هو هنا بينقل كلام بقى الآخرين، يقول وقصة بينه تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى عصر قبل من خده، ولا من المصائب اللي في خده، وهو لا يقر على باطل.
حكاية
مش للأجر، مش الأجر، هو هنا بيورد القول الثاني اللي هو اللي بيقول كل مصيب حينما يستدل بهذه. تعليل للقول الأول ده بيعلي القول، ترجيح مبنى على ايه؟ ترجيح مبنى عليه على هذا. طب القول بقى الثاني بيعتمد ايه؟ زي بني قريظة يعتمد، فهو يقول ده وجه اعتمادهم او وجه قولهم بان الكل مصيب. نعم. لا لم يعنف، كلمة لم يخطئ من جهة الاصابة لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تستدل بانه هنا تقول لم يخطئ بمعنى ان الكل مصيب ولذا لم يخطئ، اذ ما هو بيقول لا يقر على بطل، يعني ايه؟ إذ لو كان أحد إحدى الطائفتين على خطأ لما أقرها النبي على ما فعلت، نقول أقرار على اجتهاد لأن هذا سبق في الأمة أصلا، فلا نحكم على مجتهد مسألة بأنه أخطأ في الاجتهاد. يقر على بطل هو إباءة بطل اللي هو لا، هو لا يريد أن يقول هذا، يقول كل مصيب، إذ لو كان إحدى الطائفتين مصيبا والأخرى مخطئة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هو يريد أن يقول هذا. نعم.
قال وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير، وقيل يأخذ الأحوط منهما وهو أظهرها، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب،
لا يريبك إلى ما لا يريب، يعني لو لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير أخذ هذا أو ذاك، وقيل يأخذ الأحوط منهما لقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الصحيح والتوقف، وليس الأحوط. الأحوط ليس حكما شرعيا، لكن يمكن أن أرجح أنا، فلو أنا أخذت بأحد يبقى نوع ترجيح، لكن المسألة إذا لم يترجح فكيف يأخذ بأحوط؟ وللمخالف أن يقول الأحوط خلاف ما ذهبت إليه أنا. هل الأحوط الآن مثلا لو تعرض عند الدليلان في حديث ابن عمر في وقوع طلاق الحائض مثلا، هل الأحوط أن أنا أقول يقع الطلاق، ولا الأحوط أقول ما يقع الطلاق؟ محل نظر. ممكن أحد يقول الأحوط يقول وقع الطلاق، لأن لو قلت ما وقع الطلاق ممكن يكون الطلاق وقع ويبقى أنت أبحت له. واحد يقول لك لا الأحوط لا يقع الطلاق إلا بيقين، كما ثبت الطلاق كما ثبت الزواج بهذا بيقين، فلا تحل العقدة إلا بيقين الأحوط. شوف إياك تقول تطلق، ممكن تقول الطلقة الثالثة، تفرق ولا ما تفرق. واحد يقول يا أخي أوقع الطلاق ده الأحوط، هذا الأحوط ليه؟ لأن لو أوقعنا الطلاق وتركها ما ضرها شيء ولا ضر شيء. واحد يقول لك لا تشتت أسرة وكذا، خذ بالأحوط، الطلاق هذا لا يقع إلا بنص، والنص ده ما يكون محل خلاف. فإذا كان الظاهر هذا يعرض ظاهر هذا، فأبق الزواج على ما هو عليه حتى أتيك قطع أو غلب الظن، وأنا ما عندي، يبقى أبق على ما هو عليه. يبقى كلمة الأحوط محل اجتهاد في هذا الباب، لكن نقول ما لم يكن عند الإنسان عند المشاهد ترجيح مبني على الدليل، وقد يكون عندي وضوح الدليل وضوحا بينا، لكن يميل قلبي، ومن هنا استفتي قلبك، استفتاء القلب بقى. استفتاء قلب المجتهد، استفتاء قلب العالم، واستفتاء قلب العالم في المسائل هذه. فأنا أجدني أميل إلى هذا القول لنوع ترجيح، فمثلا ما ترجح عندي كذا وكذا أحد القولين أو أحد النصين، لكن مثلا أجد أن كلام الجماهير في هذا واستدلالهم يعني قوي في هذا الباب، أو أرجح به على ارتباط فتوى علماء أمصار وفتوى، فمثل هذا قد يحدث عندي طمأنينة في الميل إلى هذا القول، ولا تكون خارجة عن أصول أهل العلم، عن أصول أهل العلم. إنما مسألة الأحوط هذه هل هو حكم شرعي؟ إنما الترجيح يكون بدليل، الدليل على حسب ما يعتبر، إما نص إما قاعدة، إما مثلا أذهب إلى فتوى علماء أمصار، إما أذهب إلى عمل أهل المدينة، ممكن أقول مثلا عمل أهل المدينة الذين هم أقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إلى آخره، قد يحدث عندي هذا. فلهذا نقول التوقف ما لم يحصل عندي مرجح علمي. نعم.
وليس للمجتهد أن يقول
الورع. اي نعم الورع ايضا انا افتي به نفسي، اخذ هذا تورعا، ولهذا انا قد افتيك بخلاف ما تورع انا عنه، افتيك بما يظهر لي من دليل. وانا نفسي مثلا قد اخذ انا ب يعني مثلا انا افتي انا هشام مثلا يعني انا افتي بانه لو طاف في اليوم الثاني 11 للثالث عشر، لو طاف بعد ذي الحجة، طواف الإفاضة جائز ولا يعود محرما إذا أمسى، لكن أنا هشام لا أطوف إلا إذا أو أطوف قبل المساء، أنا هشام أتحرى أن أطوف قبل المساء، قبل المساء يوم العيد أتحرى أروح أجي من مزدلفة على منى، أرمي الجمار وأحلق رأسي وأنا بطريقي إلى مكة، وآتي أطوف وأسعى وأذهب إلى بيتي مرة واحدة، أنا كهشام أفعل هذا. طب أنا كفتوى يا شيخ مثلا أطوف غدا أو مثلا لي أنا أطوف إلى آخر يوم، ممكن؟ إيه نعم هذا جائز. طيب قول الشيخ الأباني في هذا، هذا قول مرجوح إن لم يكن شاذا. نعم نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.